الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، أصول الدعوة السلفية للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى: وهذه الأصول التي سوف أذكرها متفق عليها بين دعاة المنهج السلفي قديما وحديثا. وقبل أن أذكر هذه الأصول وأبين،
ولا تكون من الأصول إلا إذا كان متفقا عليه. فأي أصل؟ هذه قاعدة، يعني حينما أقول أصول السنة، الأصول متفق عليه، لا ينبغي أن يكون فيها خلاف، لأنه إذا كان فيها خلاف وخلاف معتبر، فاحتمال أن هذا الأصل يكون أصلا صحيحا أو خاطئا، فكيف أجمع الأمة عليه؟ فمسألة الأصول، مسائل الأصول، مسائل الإجماع، مسائل أصول، أصول السنة، أقول مسائل إجماع. ولهذا لا يوجد أصل من أصول السنة فيه خلاف، ما يمكن وإلا ما يكون أصلا، وحكم الناس إليه وأبدع الناس بخلاف. لأن القاعدة عند العلماء أن من خالف أصلا من أصول السنة والجماعة أنه يصير مبتدعا، فكيف أجعل أصلا يكون محل اجتهاد وخلاف بين العلماء ثم أبدع بناء عليه؟ مسائل الاجتهاد لا تبديع فيها، من حيث هي لا تبديع فيها، مسائل الاجتهاد، أي مسألة مسائل الاجتهاد. فلو أن اختلف رجلان في أكل لحم الجزور، هل ينقض الوضوء أم لا؟ هل يترتب عليه تبديع وتفسيق وكذا؟ لا، لأنها من مسائل الاجتهاد. فأنت إذا اخترت قولا وذكرت دليلا، وأنا اخترت قولا وذكرت دليلا على هذا، فلا يبدع بعضنا بعضا، نتناقش نعم، نتناصح نعم. إذن مسائل الأصول لا تبديع فيها، لا تبديع فيها، أقصد لا خلاف فيها، آسف، لا خلاف فيها. فمسائل الأصول مسائل إجماع، مسائل إجماع. طيب، أصول الدعوة السلفية، المفترض إن ما يكون في أصل في هذا فيه خلاف، إنما هذه أصول متفق عليه، يدعى الناس جميعا لها، يدعى الناس جميعا لها. نعم. ولهذا قالوا هذه الأصول التي سوف أذكرها متفق عليها بين دعاة المنهج السلفي قديما وحديثا. نعم.
وقبل أن أذكر هذه الأصول وأبينها بيانا شافيا كافيا إن شاء الله.
مسألة قبل ما انتقل من هذه الأصول، احنا عرفنا ضابط الأصول إيه؟ ما ضابط الأصول؟ ها؟ أنه يكون مجمع عليها. طيب، لو عندي مسألة من مسائل الأصول مجمع عليها، ثم جاء كلام لعالم خالف في ذلك، هل يعد خلافه خلافا في المسألة، تصبح المسألة خلافية وبالتالي نرفعها من قاعدة الأصول، ولا نرد كلام العالم ونقول خالف الإجماع أو خالف هذا الأصل؟ نرد فلا يعتبر بشيء معناه. ولهذا لما نجد كلاما لعالم الآن في الحكم غير ما أنزل الله أنه كفر أكبر بمجرده، سواء قنى، سواء ألزم، سواء وضع، سواء آخره، نقول هذا خلاف المجمع عليه. فالإجماع على أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أيا كانت بقى صور الحكم غير ما أنزل الله، إلا بقى إذا أضفنا وصفا من أوصاف التكفير العام، الاستحلال، التجريب، الحد، لأن هذا ليس خاصا بالحكم بغير ما أنزل الله، هذا في كل معصية من المعاصي. لو أن واحدا قال الزنا حلال يبقى استحل. طيب لو واحد كذب بالنص بتحريم الزنا هنقول كافر، أبى واستكبر عن التزام التشريع نقول كفر، وهكذا. يبقى المكفرات في باب الحكم هي المكفرات في باب المعاصي، المكفرات في باب الحكم هي المكفرات في باب المعاصي، فلا يختص الحكم بشيء من هذا. ما أقول حاكم لكن إذا جحد، إذا نعم، هذا ليس خاصا بالحكم، إنما تأتيني تقول هذا ما نحى الشريعة وضع القوانين إلا لأنه يعتقد كذا، إذن وهذا ما زنى بمحارمه وكذا مع العلم بالتحريم إلا وهو يستحل، وهذا ما فعل البنوك الربوية إلا وهو يستحل، يبقى هنكفر. نفس مسألة الإلزام أيضا، هيلزم كل مصر على معصية، لأنك إذا ألزمت الحاكم بغير ما أنزل الله بالقوانين الوضعية إذا ألزمت بالاستحلال أو التكذيب لأحكام الله أو كذا لمجرد أن مصر على الحكم بما أنزل الله، إذن يلزمك أن تكفر كل مصر على معصية باق عليه. ولهذا دائما نقول تستقيم الفروع في مناقشتها بضبطها بالأصول. من هنا ده علم أصلا، علم اسمه إسقاط الأصول على الفروع، علم إسقاط الأصول على الفروع، ربط الأصول والفروع لازم. ونحن نناقش مسألة خاصة لابد أن تضبط بالأصول ماذا؟ العام، أصول عام. أنا ما حينما أتي مثلا أناقش مسألة حماس بين المشروع والممنوع، لابد يكون عندي أصل. ما هو أصل الجهاد عندنا في الشريعة؟ الجهاد ما شرطه؟ شرطه ماذا؟ راية وقدرة. خلاص أنزلها بقى على أي حد. إنما تيجي تبحث مسألة حماس في ضوء إيه؟ أصل اليهود أصلا كده ضربين، أصلا دول محتلين. أنت كده بتأتي فروع عريتها عن أصول المسألة. فانزل بالأصول على الفروع. أيما جهاد حق توافر فيه الشرطان يبقى هذا. ولهذا احنا من يوم 7 أكتوبر فرقنا بين 7 أكتوبر و 6 أكتوبر 7 أكتوبر و 6 أكتوبر 7 أكتوبر لا شرطة فيها، 7 أكتوبر لا شرطة يتمشى مع الجهاد، 6 أكتوبر شروط الجهاد: دولة وراية، قدرة. يبقى موجود واحنا محتلوه، كانوا محتلين سينا وكانوا محتلين كذا، لكن فيه ماذا؟ قعدوا 6 سنين يرتبوا الحرب، من 67 ل 73 6 سنين يرتبوا الحرب ويعملوا كذا. لكن من الذي قام بالحرب؟ حتى لو هزمنا في 7 اكتوبر لم نأثم، هنقول في 6 اكتوبر لم نأثم، نقول اخذنا بالاسباب الشرعية ولكن هزمنا، مثل ما هزم المسلمون في احد. ولهذا يا إخواني قاعدة: لم نجد قتالا شرعيا في عمر أمة الإسلام تقوم به حركة أو يقوم به ميليشيا أو يقوم به جماعة. القتال الشرعي قتال الحاج. دليل ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيح عند البخاري وغيره، وبوب البخاري عليه بلفظ الحديث، قال في كتاب الجهاد: باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. وذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. يبقى لابد، هذا شرط. النبي نفسه قال: إنما جعل الإمام الحاكم الملك الرئيس جنة يقاتل من إيه؟ من ورائه ويتقى به. فأيما قتال قام على هذا يكون قتال شرعي. يبقى ربط المسائل بالأصول مهم جدا. الآن لما الإسكندرية وضعت حزبا تقول: احنا وضعنا حزب لنواجه العلمانيين. ارجع المسألة الأصول، هل أحزاب جائزة في الإسلام تحت أي بند من البنود؟ الجواب لا. يبقى أنت حارب العلمانيين بغير الوسيلة الممنوعة، حارب العلمانيين بالوسيلة المشروعة. إنما أحارب العلمانيين بدين العلمانيين، ما هو دين العلمانيين الحزبي، دين العلمانيين الديمقراطي، يبقى أحارب العلمانيين بالحزبية والديمقراطية. هذا سكران هذا ولا إيه؟ فقط أضع عنوان أنا أحارب العلمانيين. طب تحارب العلمانيين بدين العلمانيين، أنت ثبتت عروش العلمانيين الآن. ليه؟ لو كانت الحزبية حراما لما فعلتها، لو كانت الديمقراطية حراما ما تحكمت إليها. واضح؟ يبقى إذن لابد أن تربط مسائل الفروع بمسائل الأصول، تسقط الأصل. الآن إذا أردت أن تجيب، يلا اضرب 25 في 33. قبل ما أضرب لابد أن أكون حافظا لجدول الضرب. عندي الأساس ما هو؟ جدول الضرب. أنت تقول 2 في 3 ب17 وأنا أقول 2 في 3 ب6. طب نحكم، نتحاكم، نرجع للأصل. الأصل إيه؟ الأصل إن جدول الضرب ده فيه 2 ب3 ب6 مش ب17. يبقى نرجع للأصل. الأصل هيبين، بس أنت بتقول 17 وأنت أجود مدرس رياضيات في البلد وأنا لسه في أولى ابتدائي، قلت 6. ولو 2 في 3 ب6 حتى لو أجاب أجود مدرس رياضيات في البلد بينها 17، صح ولا لا يا اخوان؟ يبقى هذا هو بهذه الطريقة نناقش المسائل. لازم نرجع إلى الأصول حتى نسقط هذه الأصول على الفروع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقبل أن أذكر هذه الأصول وأبينها بيانا شافيا كافيا إن شاء الله، أقول إن السلفية التي ندعو إليها ليست كالجماعات الإسلامية الحزبية الموجودة الآن.
نبهوا اللي احنا نبهنا إليه في الأول، ماذا نريد بالسلفية؟ أن نريد بها جماعة في بلد ما تسمى نفسها السلفية ثم هي راجعة إلى شيخ يؤسس وأصول تقاعد، ولا نرجع بها إلى ما كان عليه النبي وأصحابه؟ السلفية عندنا تساوي ما أنا عليه اليوم وأصحابه. أي سلفية بعد هذه لا تقبل. انتبهوا للفظ النبي: ما أنا عليه اليوم. فكل شيء بعد ذاك اليوم ليس سلفي. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. يبقى أي شيء بعد اليوم الذي كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم يبقى لا يقبل، ليس سلفيا. ولهذا أنا أسأل جماعة الإخوان: هل كنتم على ما كان عليه النبي والصحابة في اليوم؟ ما أنا عليه اليوم، هل كنتم يوم ما قال النبي هذا؟ يقولوا لا. إذا نقول أنتم على الباطل. لو نسأل جماعة التبليغ: هل كنتم أنتم يوم اليوم أكملت لكم دينكم؟ قالوا لا. قلنا إذا أنتم على الباطل. سيسألنا سؤالا هو بقى: هل كنتم أنتم على ما كان عليه النبي في اليوم؟ نقول نعم. يقول: فين أنت كنت معهم؟ لا، مش أنا اللي معهم، لكن الأصول التي نسير عليها هي التي كان عليها النبي والصحابة، لأننا لسنا جماعة منفصلة عن جماعتي. نحن تبعناهم بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والذين تبعهم بإحسان. يبقى احنا مش جماعة، احنا ما حدثناش حاجة عشان تقول انت كنت يومها ولا لا، لكن كلامي أصولي هذه على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مما يبطل منهج الأشاعرة والمعتزلة وكذا أن تلك المناهج لم تكن على ما كان عليه النبي: اليوم أكملت لكم دينكم، ما أنا عليه اليوم. يبقى ضابط الهداية لابد أن يكون موجودا في ذاك اليوم. أي أصل يوجد بعد هذا اليوم أصل باطل. الحزبية كانت يوم هداية أو ضلالة؟ ننظر إلى اليوم الذي قال فيه النبي ذلك، أكان يومها حزبية؟ كان يومها منتنة، دعوة إنها منتنة، مع أن الذي رفع يومها يا للمهاجرين يا للأنصار، ما رجعش يا للتبليغيين يا للإخوان. تخيلوا، تخيل يا أخ عبد الحميد، يومها رفع إيه؟ يا للمهاجرين يا للأنصار. قال النبي: ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهر، دعوة إنها منتنة. يبقى اليوم يوم أن رفع يا للمهاجرين يوم الأنصار من رجل ورجل سماها النبي جليل وقال دعوه. أما أما تبقى يا للتبلغين يا للإخوة يا للأشعرية يا للمعتزلة يا للجهمية يا للصوفية، نقول يا ماذا نقول؟ مهاجري مش حزبي، مهاجري يقول يا للمهاجرين، أنصاري مش جهمي يقول يا للأنصار، ومع ذلك دعوه فإنها منتن. يبقى اليوم حزب يقول للإخوان، وحزب يقول يا للتبليغيين، داعش يقول يا للدواعش، وقاعد يقول يا للقواعد. نقول إنها صحوة وإنها ظاهرة صحية، وهذه الجماعات نفع الله بها الإسلام، فكل جماعة قد نشرت الدين من جهتها حتى صار الإسلام ما أدري. هذا يقول برهان على فكرة، يقول دي ظاهرة صحية، وأسأل الله عز وجل أن يبقيها. هات يا ابن كلام برهام عشان تسمعوا إخوانك في الجماعات دي، ظاهرة صحية، دي ظاهرة صحية، دي شباب صحوة. إحنا نريد أن يكثر الله، أن يكثر الله من سواد هؤلاء. ولا شك أن أعظم سلاح يخدم أعداء الإسلام سلاح التفرق، سلاح التفرق. انتوا في البلد يا شيخ مختلفين، مين اللي مختلف؟ احنا ركبين القطار، مين اللي نزلك قبل المحط؟ احنا ركبين القطار، مين اللي خلاك ترمي نفسك منه؟ انا قاعد في القطار اهو، انا على الاصل الاول، انت اللي خالفت مش انا اللي اختلفت معك خلاف شخص. فاحنا على الضرب الاول، قفزت انت، نزلت انت، وهكذا. لكن انتوا ليه مختلفون؟ ليه انت خالفت؟ بس يا شيخ الله عز وجل بيقول واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا. صحيح. يبقى ليه تفرقوا؟ عشان ما اعتصمناش. ولهذا جاء النهي عن التفرق بعد الامر بالاعتصام. ابحث المسألة الاولى، مسألة ايه؟ الاعتصام بحبل الله، حينئذ ننتج التفرق. متى تبدا تقول بقى امه والامه الاسلاميه ومتفرقه؟ لسه واحد في الدوره اللي فاتت امبارح اهو، او امبارح واحنا في الدوره في البلد التي كانت هذه، فجاي يقول شيخ اهم شيء وحده المسلمين. قلت له اهم شيء توحيد المسلمين. وحده المسلمين مش اهم شيء، وحده المسلمين مش اهم شيء، واحده سام، وحده المسلمين، توحيد المسلمين. الوحدة على وفق التوحيد. ولهذا كلمة التوحيد أولا ولا توحيد الكلمة؟ أيهما يسبق؟ كلمة توحيد وتوحيد الكلمة، تمام؟ الأمة الإسلامية بدأت بكلمة توحيد ولا بدأت بتوحيد الكلمة؟ ارجع كده من أول، اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق. النبي وحد الناس وجيب ترك كلمة توحيد وقعد يقول لهم احنا نبقى مع بعض، واحنا هم كانوا مختلفين اصلا. قريش كلها كانت على قلب رجل واحد، قريش ورئيسهم الملقب بصدق الامين. ما في احد في قريش لقب بصدق الامين الا واحد بس. امال النبي احدث فرقه ليه بقى؟ لما جاء بكلمة توحيد افترق الناس، بدا يسلم الواحد الى اثنين الثلاثه، جمع العدد ده الى ان صار امه. يبقى كلمة توحيد نحطها ونوحد الناس عليه، لأن أي وحدة دون كلمة توحيد ستعود إلى فرق، وأي وحدة دون كلمة توحيد باطلة، جاهلية، عصبية. ولهذا النداء دائما بالعروة وبول وطن، هذا كله عصبي. إنما النداء اعتصموا بحبل الله. يبقى لا تفرقوا جاء بعد واعتصموا بحبل الله جميعا. لابد أن نحط، أن نضع أصل الاجتماع ما هو؟ أصل الاجتماع ما هو؟ يبقى الاجتماع على اصول، انما اجتمع انا والصوفي والرافضي والاشعري والمعتزل ونقول اسكت، لا تختلفوا، نريد ان نلقى عدوا. احنا العدو اصلا الاساسي، احنا العدو الرئيس، احنا بنلتقي على كل هذا. ولهذا النبي دل على هذا. ماذا قال؟ قال وستفترق امتي، اللي هي الامه هذه امه الاجابه، وستفترق امتي على 73 فرقه. ها فرق بقى النبي، ما وحدش، قال كلهم في النار الا واحد، نبذ 72 وقبل واحد. ما قال وستفترق امتي على 73 فرقه فاياكم والفرقه وبس، لا. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعه. الافتراق ده ابتعد عن الاصول التي نجتمع عليه. نعم. قال الكلام وشوف كده ابو سليمان جبته؟
مفيش نت.
مفيش نت؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: إن السلفية التي ندعو إليها ليست كالجماعات الإسلامية الحزبية الموجودة الآن، إذ إن السلفية هي جماعة المسلمين.
يبقى في فرق بين جماعة السلفيين في بلد في مكان، وبين جماعة المسلمين السلفية. في فرق بين جماعة السلفيين الموجودة في الإسكندرية، الموجودة في مرسى مطروح، الموجودة في كذا، وبين جماعة المسلمين السلفية. فنحن جماعة واحد، وأن هذه أمتكم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. نعم.
قال: إن السلفية هي جماعة المسلمين، فكل من اعتقد العقيدة السلفية والتزمها في واقعه فهو السلفي. لا نفرق بين أحد وأحد، وليس لنا ارتباط بغير ولاة أمورنا من حكام وعلماء، ونحن لا نخفي شيئا مما عندنا، بل ما نحن عليه مدون في الكتب، مسموع في الأشرطة، فلا سرية ولا تنظيم سوى تنظيم ولي الأمر.
تمام. نحن ما عندنا دعوة في الخفاء، فإذا كما قال بعض السلف، فإذا رأيت قوما يجتمعون على سرية وكذا فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. الدعوات السرية، لكن دعوة الحق في المكبرات على البث المباشر مكتوبة بيخطب بها للي ما عنده شيء يخفيه، ثم إني إن أخطأت انصحني وأنا أرجع، وإن أصبت لازمك قبول الإصابة. ولهذا تجد كل الجماعات والتنظيمات لهم التأسيس السري، التأسيس السري، مجلس الإدارة، مجلس الجماعة. وانت حينما تنضم الجماعة لا تأخذ كل شيء من أول مرة، أما تنتمي للإخوان مش هتعرف كل شيء الأول، لا، حسب الرتبة، فيتدرج معك، يتدرج معك شيئا فشيئا. إنما أهل السنة ما عندهم تأسيس ضلال. بالله عليك سؤال، وأنت مع زوجتك على السرير يا سلفي والغرفة مغلقة وما عندك كاميرا تصوير والتليفون فاصل شاحن فاصل، تمام، بتقول لها الحاكم ده حاكم كافر والحاكم بحاكم سيء، بس احنا ما نقدرش نقول الكلام ده، احنا بنخطب بغير الكلام ده، انما الحاكم ده الله خلصنا منه. الله، من فيكم سلف قال هذا؟ طب هل يجوز ذكر مثالب الحاكم للزوجة حتى لو تحت الحافة؟ لا يجوز، لا يجوز. طب من الذي يراقبك؟ الحاكم سمعك؟ الله يسمعني. ليه؟ لأن الحاكم جزء من شريعتي وليس الحاكم شريعتي. الحاكم هو بشريعتي أصلا، الحاكم جزء من شريعتي، أتعامل معه تعامل بشرعة. لو كانت الشرعة أخرج على الحاكم إذا ظلم ونابذ لخرجنا جميعا في الميدان ونابذ، لكن لما كانت الشرعة اصبر، لما كانت الشرعة انصح، دي موجودة، اصبر انصح. تعاملك مع الحاكم مضبوط بكلمتين بس، خلي كلمة في اليمين وكلمة في اليسار، كلمة اليمين انصح، كلمة اليسار اصبر. هذا الحاكم عندنا، الحاكم ملخص. شوف يا اخواني الاصول السلفية بتريحك، الحاكم الشرعي عندنا ملخص في كلمة مسلم، الواجب عليه تجاه الحاكم ملخص في كلمتين بس، خلاص انتهت مسألة الإمامة. هو أدي مسألة الإمامة خلصت، ثلاث كلمات مسألة الإمامة ملخصة في كم كلمة يا أخوان؟ كلمة، ثلاث كلمات. ما الحاكم الشرعي عندي؟ الحاكم المسلم، خلاص، بس حكم شرعي، حكم بغير شرعي، الحاكم المسلم. طيب ما الواجب علي تجاه الحاكم؟ النصح، حديث تميم أوسس الداري، الدين نصيحة، قل لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم، أئمة المسلمين وعامتهم. تابو الثاني الصبر، من حديث الصحيح أيضا، الأول صحيح مسلم، الثاني صحيح، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. منهج السلف، منهج السلف، لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لو شك الله أن يرفع بهم، ولكنهم لجأوا للسيف فوكلوا إليه. قاله الحسن وتلقى قول الله، ثم ورثنا الكتاب الذين ثم أتينا بني إسرائيل، إيه الآية في الأعراف؟ لا مش كانوا يستضعفون مشارق الأرض والمغرب، نعم، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض والمغرب التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر. شوف السلفي الحسن جاء واشتكون ليش ظلم الحجاج، والحجاج ظالم، ماذا قال؟ أيها الناس اصبروا، فإما أن يكون الحجاج عقوبة لكم من الله، الله سلط عليكم لما عندكم ذنوب معاصي، فلن تستطيعوا رفع عقوبة الله بأسيافكم. العقوبات لا ترفع بالسيوف، لا عاد رفعتها بالسيف، ولا فرعون رفعها بالسيف، ولا كذا. وإما أن يكون ابتلاء، تلكم أنتوا أصلح الناس والله ابتلاكم بهذا، فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكم. أنس بن مالك الصحابي الجليل كما في الصحيح، جاء الناس يشتكون لي ظلم الحجاج، فقال أيها الناس اصبروا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. لاحظ لفظة اصبروا، لفظة نبوية، لفظة صحابية، لفظة سلفية. ايه الجمال ده، ايه الروعه دي، ايه الروعه دي. ادخل انا في انفاق ليه، اخد بنادق واروح في الكهوف ليه والجبال، ما انا قاعد اجري بيت نظيفه وامامي بسكوت وكعكه اهوت وشاي وميه والحمد لله ما احناش خايفين ولا اي حاجه، وبنتكلم في البث المباشر. الا بل تسمع الدنيا. والله جاي لي سؤال الان، هاتي يا ابن المتاع، هذا سؤال من غزه لسه جاءه، من غزه اهو، هذا المفتاح 10 10 46. اوكي جاي من غزه 972 المفتاح، بيقول اهو حركه حماس قتلت مواطنين من العشائر في الصينيه خرجوا ضدها، والعشائر تستنفر وتحمل السلاح ضد الحركه وتدعو الناس للعصيان المدني. اتمنى من الشيخ تبيين حكم المظاهرات والعصيان المدني. طبعا الحمد لله احنا بينا، الاخ بعت له المقطع مع حكم مظاهرات غزه ضد حركه مين؟ حماس. شوف حماس احنا بنحاربها ولكن لا يجوز المظاهرات من حيث هي، لانها وسيله غربيه، المظاهرات دي في اي مكان لا تجوز. اما حماس الله يكفي المسلمين شرها، واما غزه واهل غزه اسال الله عز وجل ان ينجيهم وان يكون لهم وان يرفع ما بهم من باس يا رب العالمين، وان يبدلهم بعد خوفهم امنا يا ارحم الراحمين، وبعد جوعهم شبعا، وبعد عطشهم ريا، وبعد عريهم كسوه يا رب العالمين. طيب اخر او هو نفسه، السلام عليكم بارك الله فيكم شيخنا، اتوجه بطلب عاجل لحضراتكم للذهاب انتم وثله من العلماء لمقر حركه حماس في الدوحه و نصحهم وتبيين المنهج الصحيح لهم، لأنهم يأخذون فتواهم من علماء الإخوان والدمار، فهم الآن يقامرون ويغامرون بدمائنا ويحسبون أنهم يحسنون صنع. يا ليت والله نلتقي، وإن كنا قد التقينا بالإخوان عشرات المرات وهم لا يرجعون ولا يسمعون ولا يستمعون، لأنهم الصواب ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. حماس تستمع للسلفيين، حماس تسخر السلفيين، حماس تمتط السلفيين، حماس تركب السلفيين، بينما محمد حسان والحويني يحكم لهذا الحرق بين حركة سنية، بينما المداخلة اللي بيزعمونها مداخلة حركات جماعات مبتدعة وكذا، بينما السلفيون، وهذا حسان اللي بيمدح، حسان الآن لسه أمس أو أول أمس أنزل كلمة، والشعب الذي تعلمنا منه الصبر وكذا، قامت عليه الدنيا من غزة أنفسها. إلى متى حسان فقدنا الثقة بك؟ شوف معناه يقول ماذا، الى متى نحن قدوة ونحن تعلمت من الصبر؟ تعال قاتل، تعال حارب، تعال، دول لا يقبلونك الا اذا كنت على منهجهم وعلى ماذا، وعلى ضربهم. هؤلاء مثل ما ركب الاخوان بقيادة محمد مرسي، مثل ما ركب الاخوان السلفيين كالحمر حتى اوصلوهم الى الحكم، ثم ارجعوا ما دفعوا الاجرة، حتى ما دفعوا جاهزا ولا اعطاهم مقعدا واحدا في وزاره ولا كذا، الا واحد كان اسمه خالد عالم الدين من عندنا من كفر الشيخ، اعطوه مستشار الرئيس في وزاره البيئه، وبعد 4 شهور عزلوه، جلس يبكى على القنوات الفضائيه. ركبوهم كالحمر حتى حكموا مصر بهم. الاخوان لم يحكموا مصر بعهد حسن البنا، اسالهم حسن ثم قتل حسن ولم يحكم، تبعيه قطب ثم قتل قطب ولم يحكم، هضابي تلمساني مهدي هاكف ولم يحكم. متى حكم الاخوان المفسدون مصر بافسد منهم؟ عن طريق حسان والحويني والمصري وبالي وهؤلاء اصحاب اللحى والنقاب. ثم ماذا؟ ثم رموهم. فالحماس تسمع النصائح السلفيين؟ الآن يمدحهم السلفيون وهم لا يبينون بأمام مرء أو مسمع من العالم. السلفيون متفقون على أن حسن نصر الله مجرم، ثم مختلفون، ده دول هما يعني، بل حسن نصر الله كافر ولا يبقى ضال شارب بدماء المسلمين، ومع ذلك ما راعوا شعوركم ولا رأيكم فقالوا حسن نصر الله السيد الشهيد. السلفيون للحوثيين بين مكفر وغير مكفر، ومع ذلك يقولون الحوثيون إخوان الصدق. متى جملوك؟ بل أعطيكم ما هو أوقع من ذلك. يوم أن احتاج الإخوان المسلمون إلى السلفيين في الانتخابات حتى ينجح محمد مرسي، وكانت حاجة ماسة، أول مرة في التاريخ يحتاج الإخوان المسلمون إلى السلفيين لتكثير الثواب، أقسم بربي لم أسمع كلمة مرة من الإخوان المسلمين مدح في المنهج السلفي ولا مدح السلفيين. هم يمدحون هم يمدحون محمد حسن الإخوان رجال المرحلة. هل قال الإخوان السلفيون رجال المرحلة؟ هل قال هذا حازم شومان أنا مش عارف سلف وزوجة إخوانية ومش عارف إيه؟ ها؟ هل قال هؤلاء كلهم محمد عبد المقصود كل هؤلاء كل هؤلاء يقول محمد عبد المقصود أنا لست إخوانيا وكذا لكنني قلبا وقالبا مع الإخوان. هل قال هؤلاء نحن قلبا وقالبا مع السلفيين؟ متى مدحوا السلفية؟ أبدا. وهم في أشد الحاجة. يعني هذا زمن نفاق حتى يعني امدح السلفية نفاقا؟ أبدا أبدا. نحن عندنا في كفر الشيخ في مركز بيلا أول مؤتمر أقاموه كان إفطار جماعي في الإستاد، كان لسه تو نزل الإخوان لسه أول ما تدخل من البوابة في إستاد إفطار جماعي في الإستاد أول ما تدخل البوابة وضعوا صورة حسن البنا، تجد صورة حسن البنا بالأمطار أمامك. إذن حكم مصر معتزين بمنهجه، ها نحن قد عدنا حسن. وأما السلفيون مع أنهم الآخرون محتاجون إليه هم الذين يمدحوا. ويقول محمد إسماعيل هذه جماعة جهدت بالعلم والعمل، ويقول 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 كلهم يمدحون الإخوان مع أن الذي يحتاج الآخر من ده اليوم عضو مجلس الشعب اللي بيجي ينزل في دايرة بيبني مساجد ويفرش مساجد عشان يستقطب الناس. الإخوان عملوا لنا إيه؟ عملوا لكم إيه يا سلفيون؟ مدحوكم، قال لكم السلفية والتوحيد وجزا الله خير إخوان السلفيين على حفاظهم على توحيد الله والدعوة إلى الله، ما قالوا هذا أبدا. ولهذا أنا أقول وأؤكد هؤلاء ليسوا بسلفيين، هؤلاء ملتحون، هؤلاء مقصرون الثياب، هؤلاء إخوان من وجه آخر وأشد من الإخوان. هذا الحويني هذا يقول لك أنا لا أجد مندوحة لأحد يتخلف عن وضع صوتي لمرسل، لا أجد مندوحة، قفوا معهم، لا أجد مندوحة في التخلف عن هذا. فحماس هذا من أين فخر النصيحة؟ ومع ذلك يا ليت يا ليت يلا ها طفق معهم ونذهب إليه في الدوحة. هؤلاء مصرون على ما هم عليه. ولو دمرت أمته، هي حماس أصلا تغضب لشعب غزة؟ وحماس أقلق مضجعها هذا الذي يقع في غزة؟ وفين القدس؟ وفين الأقصى؟ الله المستعان. نعم. يبقى إذن الدعوة السلفية ليست دعوة سرية قائمة على التنظيم السري. الدعوة السلفية دعوة واضحة ما أنا عليه لهم أصحاب، دعوة أثرية، قال الله قال رسوله قال السلف. لا تجد شيخ سلفي إلا وهو قال الصحابة قال التابعون قال التابعين قال العلماء، نقولات أثار في صحيح البخاري ومسلم والكتب الستة، في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، قال ابن تيمية قال ابن القيم قال فلان. هذا السلفي الأثري، لا يحرك قدما لا يحك رأسا إلا بأثر، إلا بأثر. الأثر عنده ليس يأكل به فقط ويشرب، بل ويعتقد بل وينتهج. فكل مسألة عنده بماذا؟ بالدليل. كل مسألة عنده بالدليل. نعم.
يعني الكلام مش كامل.
نعم.
الكلام مش كامل يعني أنا ما يأتي بكامل.
هي عبارة بس.
إن وجود هذه الجماعات ظاهرة صحية ينبغي أيوة. تشجيعها.
طيب إحنا عايزين دي بس أنا عايز أكثر كده. هذا كلام يا أستاذ برهان كمان. أنا أقول لك اليوم رزق يا أستاذ برهان. اليوم رزق يا سيد ابراهيم هذا وجماعته. فهذا نقول ايه يا سيد ابراهيم يقول احنا مش قلت لك انا بعد ما شرحنا باب الحكم عند يا سيد ابراهيم قلت لك في بلاوي ثانيه ده بس الحكم هذا تعال هذا الحزبيه بقى قال الجماعات
يقول ان وجود هذه الجماعات
إن ظاهرة وجود هذه الجماعات
ظاهره صحيه ينبغي تشجيعها ينبغي تشجيعها
ينبغي تشجيعها. إن وجود الجماعات هذه ظاهرة صحية ينبغي تشجيعها. بالله عليك خلف بهذا إيه؟ هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا الكلام صحيح يا إخواني؟ لا ليه؟ لمخالفة الإجماع على وجوب الاجتماع، لمخالفة الإجماع على وجوب الاجتماع، فكيف تكون ظاهرة صحية؟ هذه ظاهرة مرضية، بل ظاهرة قاتلة، بل إن النبي سماها ماذا؟ دعوة الجاهلين. حديث حذيفة رضي الله عنه عند البخاري لما سأل النبي وقال كنت أسأل، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إلى أن وصل لآخر حديث قال فبما تأمرني رسول الله؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامه، تلزم جماعة المسلمين. يبقى لما يكون فيه حاكم وفي جماعة في البلد أنا معاه، أنا مع الحاكم، أنا مع محمد حسني جماعته، وأنا مع جماعة محمد مرسي من جماعة الإخوان لا جماعة المسلمين، أنا ضد جماعة مرسي لكن أنا مع جماعة المسلمين اللي بيقودها مرسي أيا كان، ولو هتجيب لي بكرة أشعري حكمنا أنا معاه، إلزم جماعة المسلمين وإمام طالما مسلم صح؟ مسلم، هتجيب لي واحد أشعاري، هتجيب لي واحد إخواني، هتجيب لي واحد تبليغي، هيتغلب واحد من دول أنا معه، أنا معه. من حاكم سوريا الآن؟ أحمد الشار اللي كان من عدة أشهر إيه؟ الخارج تنظيم القاعدة، لما حكم خلاص حاكم شرعي، حاكم شرعي. طيب يبقى إذن أنت مع من غالب كما قال السلف، إنما الجمعة مع من إيه؟ مع من غالب. تمام يبقى انت مع جماعه. قال فالزم جماعه المسلمين وامامه. فقال حذيفه رضي الله عنه فاذا لم يكن لهم جماعه ولا امام، اذا لم يكن لهم جماعه ولا امام، يعني احنا الصبح لا لقينا حكومه ولا لقينا رئيس، لو افترضنا نعمل فين؟ نروح فين؟ ده واقع جديد قوي، محدش حكومه، مفيش حكومه، نروح فين؟ فاعتزل تلك الفرق كلها، اي فرقه ترفع براسها مش فرقه الامام ولا جماعه الامام اعتزلها، لا تمشي وراها، اوعى تنضم المجموعه ولو كان قائده واحد سلفي يقول لك احنا نعمل، اوعى تروح، اوعى تذهب، لا تنضم لجماعه ما لم تكن جماعه الامام، ولا لراس ما لم يكن هو الامام، حتى لو الشيخ فوزان، لو الشيخ فوزان في البلد اهو وقال لك انا معايا جهه الصعيد ولا معايا جهه ايه، وانا اياك ثم اياك، الفوزان حاكم البلاد، لا يبقى لا تنضم معه، لا تنضم معه، اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت عارف. وما يكون مع أيبة مع جماعة الدين بقى، جماعة الأبدان سقطت، لكن جماعة الأديان وهي جماعة أهل السنة أنا على أصولها، فأنا معها وهفضل درس كده هوت إن شاء الله، وبين وعلم وامشي زي ما أنا بمشي، كل المسألة أنا ما عنديش حاكم تلزمني بيعاته، ما عنديش حاجة، لكن أنا زي ما أنا، لا رايح لإخوان ولا رايح تبليغ ولا رايح مثلا عايز أعمل جماعة في كفر الشيخ عشان نحكم وإحنا الأولى لأن إحنا سلفيين ضد أبدا، لما يستتب الأمر ويبقى للمسلمين إمام تاني نبقى معاه فقط، غير كده ما في، غير كده ما في. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أجاب به بصورة يعني نادرا ما تحصل، وهو أن يكون هناك جماعة الإمام. ولهذا المجتمع على ثلاثة أقسام، إما له إمام كافر، وإما له إمام مسلم، وإما ما لهش إمام. ومن أجل هذا نحن نقول إيه؟ حينما تعلم السلفية وحينما تعلم السنة فإن كل ما يطرأ في الأمة والمجتمعات عندك جوابه، ولهذا السني السلفي يعرف الفتنة قبل مجيئه، إنما الخلفي يعرف الفتنة بعد انقضاء. قال لا لا ده احنا كنا غلطانين، ده تصوروا ان احنا لما عملنا كنا بيعرفها امتى؟ ده اذا عرفها يعني بعد سنين، بعد ما لسه يسري مرزوق والحمساوي، يسري مرزوق ده رأس من رؤوس الحماس، لو عرفنا بيقول لو عرفنا ان ده كان هيحصل بعد 7 اكتوبر ما كناش عملنا 7 اكتوبر. قال لا، طب احنا استفدنا ايه بقى لو كانوا يعرفوا؟ وقالوا في إيران، ده إيران سابتنا في الأول بس دلوقتي بعد إيه؟ طيب بعد ما خرج الأمر عن أيديكم، هو الأمر في حماس دلوقتي وخلاص خرج الأمر ودفعت الفاتورة، والجماعة مشايخ الثورات، بس طبعا مرجوع عن الثورات، بس رجوا عن ايه بقى؟ محمد حسان والجماعة دول ويعقوب بعد الثورات كده. قالك ايه؟ وكنا كانت العين بتدمع، كانت القلوب خاشعة، احنا كده، وكان في دروس في المساجد وما. فهؤلاء يعرفون الامر بعد انقضاء، اما اهل السنة يعرفون الامر ايه؟ قبل وقوعه. قبل وقوعه، يعرفون الامر قبل وقوعه، يعرفونه. فدي فائدة السنة. فلو انا عندي انا في مجتمع الصبح، افترضنا يعني نسأل الله ليكون هذا، حكمني ميخائيل، هنحتاج نذاكر ولا احنا مذاكرين؟ هنحتاج نذاكر يا اخواني ولا احنا مذاكرين؟ طب يلا واحد يقول مذاكر ايه، قول يا احمد انت مذاكر ايه. حكمني ميخائيل هيبقى حاكم شرعي غير شرعي؟ انت زي برهامي ولا ايه؟ حاكم كافر، يبقى مش حاكم يا اصلا، مفيش في عنق بيع، بس نخرج عليه الا بشرط القدره. ومين القدره؟ يكون عنده قدره بس. ايوه قول، احسنت يا احمد. ورا برضو انا ليه راي تاني، الحاكم ده مش رايتي، بس انا ليه راي تاني، وهي راية اهل الحل والعقد، العلماء ومن بيدهم الامر. انا ليس لان هذا الحاكم كافر اكون جماعه وروح انا ونازعه، لا، انا ورى من يحصل بهم استدباب الامر. فلو قام العلماء مع الامراء مثلا وعملوا انقلاب، او مع ولاة امور وعملوا انقلاب على الحاكم ده وطلعوا جواح تاني، يبقى لي معهم. يبقى احنا بلدنا لسه ما زالت متزنه، جيشنا زي ما هو، داخليتنا زي ما هي، قام جماعه من الجيش والداخليه والعلماء وقاموا حجلوا وحطوا واحد والبلد مستتب. انما انا اطلع انا، حصل فساد. حصل ماذا؟ حصل فساد. يبقى اذا لو عندي الحاكم كافر خلاص، يبقى لا سمع له ولا طاعه انا، لكن ماذا؟ لا انزع اليد من الطاعه، لا, 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 لا اخرج عليه الا حيث يقرر اهل الحل والعقد. طيب انا الحاكم الاولاني، طب انا البلد حاكمها مسلم، يبقى ماذا؟ يبقى السمع والطاعه واقر بالبيعة ولو كان ظالما فاجرا ليحكم بما غير من زار الى غير ذلك. طيب ولا انزع يد من طاعه، اخواني تبليغي اي حاجه. طيب ثلاثه، ما فيش حاكم، لا كافر ولا مسلم، فاعتزل تلك الفرقه كلها ولو ان تعض على عصا شجر. قول يا عبد الحميد يا حبيبي الثلاث حاجات دول. انت في بلد في على سطح الارض، ولا حتى لو نقلوك في المريخ، البلد دي لا تخرج عن ثلاث امور، ايه هي وما الحكم معها؟ واحد، ها، ان يكون الحاكم ايه؟ كافر. اول حاجه يبقى بلد في حاكم كافر. طب حينئذ ماذا نصنع؟ هل اعترف بولايته؟ لا، لانه كافر. لكن هل اخرج عليه؟ ما حسب القدرة التي يقدرها أهل حل وعقد. ده واحد. اثنين، بلد حاكمها مسلم زي ما احنا دلوقتي الحمد لله بلدنا حاكمها مسلم، ماذا نصنع؟ يبقى نسمع في المعروف ولا نخرج عليه ولا ننزع ولا نذكر مثالبه على المنابر، لكن لو احنا عند الحاكم انا انصح له. طيب ثلاثة، ما فيش حاكم بقى، لا كافر ولا مسلم، نعمل ايه؟ زي ما احنا ماشيين، فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على شجرة حتى تدركك الموت وأنت على ذلك. يبقى احنا مش هنحتاج نذاكر يوم، احنا مذاكرين. زي ما طلعوا على مبارك في 25 يناير احنا مذاكرين. طلع يوم الثلاث وقال لك الجمعة الأولى تبقى جمعة الغضب، واحنا عندنا ايه؟ من يوم الثلاث واحنا قايلين كذا، لأن احنا من قبلها بسنين واحنا بنقرر انه لا يجوز الخروج على الحاكم ولو كان ظالما. يبقى نحن ما نحتاجش اجتهاد وقت الايه؟ ها، ان لا يوجد سلطان شرع، ما هو ده منهج الخوارج، ما هو ده منهج الخوارج تماما، هو وبرهامي كل دول يعتقدون السلطان شرع، مش الحويني بس اللي بيقول ما في سلطان شرعي على وجه الارض. طب ما هو برهامي اهو، ما هو مدرسه اسكندريه اهي. فاذا لم يكن لهم جماعات ولا امام، يقول مثل زماننا هذا، مثل زماننا هذا لا جماعه ولا امام، هكذا يقول. يعني ما في بلاد المسلمين بلا جماعة ولا إمام، مثل زمانين مثل زمانين. واضح يا إخواني؟ نعم. يبقى احنا عندنا أقسام حكام وعندنا أقسام بلدان أيا كانت. طيب خدوا المسألة الثالثة دي جميلة، حكم الدار وعلاقة ذلك بالحاكم، تكتبوها؟ طيب اكتبوها، انتوا رزقكم واسع. احنا لسه كده في الحواشي على فكرة، احنا في الحاشية لسه مخا. يعني حكم الدار وعلاقة ذلك بالحاكم، حكم الدار وعلاقة ذلك بالحاكم، وهل هناك ارتباط بين حكم الدار والحاكم؟ بمعنى إن كان الحاكم مسلما فالدار دار إسلام، اكتب كده بمعنى برضو اشرح عشان تعرف يعني ايه المراد. بمعنى إذا كان الحاكم مسلما فالدار دار إسلام، وإذا كان الحاكم كافرا فالدار دار كفر. بمعنى إذا كان الحاكم مسلما فالدار دار إسلام، وإذا كان الحاكم كافرا فالدار دار كفر. الجواب الذي عليه أهل السنة، الذي عليه أهل السنة أن الدار، أن الدار دار إسلام ما كانت شعائر الإسلام فيها ظاهرة، ما كانت شعائر الإسلام فيها ظاهرة ولو حكمها كافر، ولو حكمها كافر، وأن الدار دار كفر ما كانت شعائر الكفر ظاهرة ولو حكمها مسلم. ده انت بطل، ده انت بطل قوي، انت بطل قوي. استنى ثانية، ايه هو احنا بنتحرك الاصول؟ ما هي دي الاصول. اي اصول؟
الاصول مثلا اروح للبنك،
اي
بنك معاملات اسلامية،
اي
ماشي عمد الظاهر حلو وكل حاجة، اخش الاقي عطل 20% في المية
في. انت اسمك ايه؟
اسمح.
انت احمد مش عارف يعني اصول وفروع، فعشان انت كده بترجع يعني ايه اصول؟ لا لا، يعني ايه اصول عندنا؟ اصول يعني اصول الاحكام، اصول الاحكام. فانت بتقول دلوقتي انت عايز تقول ان لما الشعائر الظاهره موجوده يبقى انت حكمت بالظاهر، صح؟ انت بتقول دلوقتي الظاهر
مفهوم ديار الاسلام.
ايوه جميل،
زي ما حضرتك وضحت.
طب تمام صحيح. فاحنا دلوقتي في مصر دلوقتي دار اسلام، ليه؟ المساجد والمآذن وكل الدنيا ورخ. يبقى احنا عشان كده انت اسال بقى عشان ارجعك هنا الاصول، انما انت دخلت كده عرضا الاصول. لا لا استنى استنى، انتبه بس. يبقى احنا هنا قلنا ايه؟ الدار دار الاسلام ما كانت شعائر الاسلام فيها ظاهره. يعني ايه ظاهره؟ يعني ممكنه بحكم المسلمين، ممكن. احنا عندنا مسلمون، عندنا مساجدنا، عندنا كذا، بنقيم ذلك بقوتنا. طيب شعائر الكفر في الدار الثانيه اللي هي برضه شعائر الكفر القائمه والقوه لهم هم بينفذوها، وشعائر الكفر القائمه. طب حكم ديار المسلمين كافر، متى غير حكم الدار؟ دار اسلام. ليه؟ لان هذا الكافر الحكم خاص به، يقال هذا حاكم كافر، انما الدار شعائر، فلهذا لا يؤثر الحاكم على الشعائر القائمه الظاهره. وبعدين كلمه ظاهره مش يعني ايه؟ مش شايفينها؟ كلمة ظاهرة يعني ممكنة. ولهذا تجد السمعاني، هات السمعاني، هات الاسماعيلي، ما دام ممكنين، نجد ممكنين قائمين بهذا، ده يبقى حكم الايه؟ طيب عشان كده لو انا عندي في دار الاسلام الشعائر فيها ظاهرة والمسلمون متمكنين شعائر فيها، كل ما تروح مركز تلاقي كنيسة رافعة بالصليب، واحد يقول طب ما الصليب ظاهر اهو. لا مش ممكن، ظاهر يعني شايفه بعينيك، ده مش المراد، انما هذه بإذن الحكومة. لو الحكومة مش أذنة محدش يقدر يعمل حاجة. يبقى هنا الشعائر الظاهرة الممكن منها أهل الإسلام، الصلاة، الأركان الإسلام، أركان الإيمان إلى غير ذلك، عندك وزارات للأوقاف والدعاة تعطي رواتب، هذه شعائر ظاهرة حتى لو حكمها كاف، ولو وجد فيها بعض مظاهر الشرك. طب والإسلام بقى وبلاد الكفر، شعائر الكفر وغيرها، ولو وجد بعض المساجد ومراكز، بس بإذنهم هم عايزين يقفلوا لك الصبح يقفلوا لك. ولهذا وجد ماذا في عندهم؟ ايه؟ منع الأذان العلني، ما تقدرش تعمل حاجة، منع الأذان العلني، منع دخول اي فتاة تلبس الحجاب، تقدرش تعمل حاجة. يبقى هنا الدار دار كفر ولو وجد فيها بعض المسلمين يصلون، بس مش شعائر ظاهرة. والدار دار اسلام ولو وجد فيها بعض شعائر الكفر، بس مش الكفر هو الظاهر. طيب وعليه فامريكا دار كفر ولو وجد فيها مسلمون. طيب لو حكمها محمد، واحد من امريكان المسلمين هناك في الانتخابات حكمها، الدار دار كفر. طيب عندنا مصر بلد الإسلام، تونس بلد إسلام، جزائر بلد إسلام، مغرب بلد إسلام، حتى لو وجد فيها بعض مظاهر ماذا؟ الشرك والكفر. طب لو حكمها ميخائيل، الانتخابات جابت ميخائيل، فالدار دار إسلام. يبقى الضابط هنا في الدار إيه؟ الشعائر. فإن كانت شعائر الإسلام في بلد هي الظاهرة تمام، فهذه بلاد إسلام ولو حكمها كافر، والبلاد بلد كفر إذا كانت شعائر كفر ظاهرة ولو حكمها مسلم. هذا ضابط مهم جدا. ولهذا هناك انفكاك بين الحاكم والدار، فلا يلزم من كون الحاكم كافرا أن تكون دار كافرة، ولا يلزم من كون الدار دار كفر أن يكون الحاكم نكون مسلما يكفر، لا. وهكذا واضح إخواني؟ يبقى فيه انفكاك هنا وهنا. يبقى احنا عندنا اذا ايا كان بقى البلد، يعني انا النهارده بيحكمني مسلم، احنا بنقول حتى لو حكمني مسلم مبتدا، طب لو انا حكمني كافر، فالدار دار اسلام والحاكم حاكم كافر، طب هل في عنق بيعه له؟ لا، البيعه للحاكم المسلم فقط، اما الحاكم الكافر ليس له بيعه. دي احكام دقيقه، خلي بالكوا دي الاحكام اللي بتعمل اللي الجهل بها هو اللي بيعمل داعش، هو اللي بيعمل القاعده، هو اللي بيعمل المقدس، هو اللي بيعمل الخوارج، هو اللي بيعمل الدماء اللي شايفينها ديت، وهو اللي بيعمل حماس، هو اللي بيعمل وهكذا. ده الاحكام اللي احنا بنتكلم بها فيها بسهوله دي، اللي احنا بنقول الحاكم الشرعي الحاكم المسلم. طب ما الواجب علينا؟ صبر ونصح، يعني احنا بنرجعها الكلمات بس صريح، انا منهج انا مستريح فيه، لا عناء فيه ولا تعب، مش محتاج بقى تقريرات البرهامي ولا تقريرات البغدادي ولا ادخل كده على المواقع كده، موقع مش عارف التوحيد ايه وموقع مش عارف ايه بتاع ده، راسك هتصدع، وطائفه ممتنعه وطائفه مش ممتنعه، كلام كله انحراف، لكن المسائل كلها تعود الى الفاظ وخلاص، واضحه معايا المفاهيم واضحه. حاكم شرعي حاكم مسلم، تفتحش معايا ملف حكم غير منزل الله الا وفق ما نجلسه الجماعه انه معصيه. طيب ما الواجب علي؟ حاكم ظالم، حاكم يحكم بقانون ضعيف، حاكم كذا، الواجب عليه النصح كما في حديث تميم بن أوس الداري، والصبر كما في الصحيح من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، بس وخلاص. يبقى أنا إيه؟ بين صبر ونصح. طب ما تمكنتش من النصح، عند الصبر، واضح يا إخواني؟ طب ما عنديش حاكم خالص، عندي جماعة، أنا ما أخرج من الجماعة حتى أموت، لكن الجماعة على قسمين، جماعة أبدان اللي هي مع الحاكم وحكومته، طب ما فيش حاكم وحكومته، في جماعة الدين اللي هو جماعة أهل السنة اللي هي أصول أهل السنة ألزمها حتى أموت، حتى أموت. ولهذا المنهج ما أنا عليه لهم أصحابي بيسمى بإيه؟ يوصف بإيه؟ أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. فأنت مهما كان الوضع فأنت في جماعة، لكن إما جماعة أبدان مع جماعة الدين، أو جماعة الدين إن لم يكن جماعة الأبدان. فجماعة الدين لا ترفع أبدا أبدا، جماعة الأبدان هذه اللي قد ترفع، فاعتزل حينئذ مثل ما قلنا فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرقة كلها. نعم نعم.
إسماعيلي قال الإسماعيلي رحمه الله تعالى: ويرون أي أهل السنة الدار دار إسلام لا دار كفر كما رأته المعتزلة ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين.
انتبهت يا أحمد؟ اسمح أحمد بين شوف وأهلها إيه ممكنين. إحنا في أمريكا ممكنين يا أحمد؟ خلاص يبقى دار كفر حتى لو فيها مساجد. لا احنا يا ابني احنا بنقصد الشعائر اسمها شعائر يعني الاسلام كله هذا كده ممكن. ممكن يعني ايه؟ يعني انت لك قوه تنفذ الاسلام زي هنا كده، لكن انت ما تقدرش هنا، انت ماشي جنب الحيطه. نعم دي اسمها بعض الشعائر تركت بعض، يبقى معصية مثل ما يوجد تبرج، مثل ما يوجد زنا، مثل ما يوجد كذا، أي شيء المخالف للشرع دي اسمها معاصي، لكن الشعائر ايه؟ ظاهرة أيا كان دي كلها معاصي بعدم تطبيقها، لكن لا تخرج عن ايه؟ عن الشعائر اللي هي الظاهرة ان احنا في بلاد اسلام، الاسلام ممكن، الاسلام انتساب، الاسلام دعوة، الاسلام كون بقى مثلا لا يطبق حد او تنتشر التبرج. ما قلتش بقى التبرج ده مش من الاسلام ومنتشر بقى زي ظاهرة، احنا قصدنا بكلمة الظهور التمكين، اننا الان بلد اسلامي، ولهذا تجد في ده الصورة حتى ايه مصر بلد اسلام، دي بلد اسلام يعني بلد يعني تبنى دين الاسلام. كونه بقى يحكم بمنزلة او بغير منزلة دي حكم اخر اسمه ترك واجبا من الواجبة، يبقى يا مسلم ان تركت واجبا. لكن تقدر تحط الكلمة دي في امريكا؟ ها تقدر تحط تقول امريكا بلد اسلام؟ لا، عشان المسلمين فيها؟ لا. طيب تحط هنا مصر بلد كفر؟ لا، بس هو خلاص كده، يبقى احنا بلد اسلام وهم بلد كفر. تقول يا محمد يعني تساوت مش هيكون الا تغلبوا على اماكن خرجت عن الدولة وبقت دولة واحدة، انما بينظر الى هذا مش 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 اذا يعني تساوت مش اذا تساوت. لا معروف ان اي بلد من البلدان معروف زي ما احنا دلوقتي هنقول مصر، المغرب، تونس، كذا 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 بلد اسلام تنتمي الاسلام وتطبق الاسلام وعندهم وزارات وعندهم الى اخره. امريكا، فرنسا، بريطانيا، مش عارف المانيا، هولندا، كذا بلاد كفر كذا، هي البلاد هتفضل كده طول عمرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونرى الارتباط بعلماء السلف امرا ضروريا، ويمثلهم في القرون المتاخره ائمه الدعوه النجديه رحمه الله تبارك وتعالى عليهم اجمعين ومن تاثر بهم في وقتهم ومن بعدهم. ونأخذ الآن من علمائنا المعروفين بالسنة الذين لم يتلطخوا بأوضار البدع ولم يتلبسوا بشيء من الهوى وهم كثر ولله الحمد والمنة، منهم الشيخ عبد العزيز.
الارتباط بالعلماء علماء السنة مهم جدا، هيضبط لك الفهم، ارتباط بعلماء السنة، ولهذا العلماء هم الأدلاء على الشريعة، لا نفهم الشريعة إلا بفهم العلماء. فلهذا الناس بخير ما ارتبطوا بعلمائه، الناس بخير ما ارتبطوا بعلمائه. نعم.
قال منهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ محمد بن محمد.
تعلم الامور الدنيويه، في تعلم امور دنيويه بدون معلمين؟ يعني احنا هنفتح المدارس ما فيش مدرسين، هنفتح مدارس كيف يتعلم الاولاد في المدارس؟ عن طريق مين؟ معلمين لازم. طب كيف تتعلم اي صنعه؟ اللي تعلم الطب تعلمه عن طريق مين؟ واللي تعلم الهندسه تعلمه عن طريق مين؟ واللي تعلم النجاره تعلمه عن طريق مين؟ واللي تعلم السباكه تعلمه عن طريق مين؟ واللي تعلم السواقه تعلمه عن طريق مين؟ يبقى الدين اتعلمه من راسي؟ يعني كل الدنيا هذه يكون تخصصات وتعلموها عن طريق معلمين، فكيف بالدين؟ يبقى أولى. ولهذا الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أدعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم علمه الذين يستنبطونه منه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم.
قال منهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والشيخ محمد بن نصر الدين الألباني، والشيخ محمد بن صالح العثيمين، والشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغريان.
مش مصري هو محمد ناصر الدين الألباني، ده شامي وضع مع العلماء لأنه هو بيتكلم عن علماء الأمة. نعم.
والشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، والشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، والشيخ عبد المحسن بن حمد العباد، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، والشيخ وقر بن عبد الله أبو زيد. والشيخ
أيوة كنت أشدك، أنت كنت عايز تعدي، لكن إحنا نعديه تعليق، لكن مش عديه قراءة. هو كتب يعني إيه؟ يعني كان في هذا الوقت الذي كتب فيه الشيخ بكر أبو زيد من علماء المسلمين، وهو فعلا من علماء المسلمين الذين كانوا، وعلماء المسلمين المتخصصين، وعلماء المسلمين الأقوياء. لكن أسقطه سيد قطب ولم يرفع هو سيد قطب. سيد قطب أسقط بكر أبو زيد ولم يرفع بكر أبو زيد سيد قطب. فلما تبنى الدفاع عن سيد قطب والنيل من علماء السنة كربيع بن هادي في هذا، وأوصى بكتب رغم العلم والاطلاع على مخالفاته، وجعل سيد قطب كسائر العلماء الذين زلوا ابن حجر والنووي ولم يفرق بينه وبينهم، التكفيري الطاعن في الصحابة، الطاعن في الأنبياء، الرافع للاشتراكية، الجهمي في الصفات، التكفيري للمجتمعات الذي يقول لا نغتر بمآدن، المكفر لبعض الصحابة كما قال في أبي سفيان لم يتجاوز الإسلام شفتيه. أنا قلت كم واحد كل ده ويتبناه بكر أبو زيد ودفع عنه. والرجل إذا دفع عن أهل الباطل بعد العلم به يلحق بهم اتفاقا إجماعا. إذا دافع الدفاع عن أهل الباطل بعد العلم بهذا يلحق الرجل به بهؤلاء. إذ ما الفرق؟ إذا كان إذا جلس إذا اتخذ بطانة لحق به. يدخل سفيان الثوري البصرة ويسأل عن الربيع بن صبيح، قالوا ما نعلمه إلا أنه على السنة. قال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري، وده نص القرآن: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. ما بالك بقى بالذي يتولى الخائط في آيات الله ويتبناه ويدافع عنه، ومش كده فقط، ده يوصل بطبع كتبه، ومش كده فقط، ده بيحارب الذي تتبعه وانتقده وهو ربيع بن هادي، ويتهمه بالخيانة العلمية وعدم البحث العلمي وهو إلى خير، وانه بيضغط على الفاظ، وانه كذا، وانه بينما أسلوب ربيع بن هادي كأسلوب إعدادية أو كذا يسمو أسلوب سيد قطب إلى غير ذلك. فأبكر أبو زيد سقط بماذا؟ أسقطه سيد ولم يرفع سيدا. أسقطه إيه؟ سيد ولم يرفع سيدا. نعم.
قال الشيخ صالح بن محمد اللحيدان وغيرهم من إخوانهم العلماء ممن سار على شاكلتهم، ونحن لا نعتقد فيهم العصمة، بل هم بشر يجري عليهم ما يجري على سائر البشر من الخطأ والنسيان، ونحن نعتني بالعلم ونشغل أنفسنا بطلبه من هؤلاء العلماء وغيرهم ممن كان على شاكلتهم، ونقرأ بحمد الله كتب الحديث وكتب الأمهات الست وشروحها المعروفة وكتب التفسير كابن جرير والبغوي وابن كثير وابن سعدي، ونقرأ كتب كتب العقائد السلفية ككتب السنة عموما وكتاب التوحيد لابن خزيمة والتوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ونقرأ سائر كتبه رحمه الله أيضا، ونقرأ أيضا سائر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ونعنى بكتب أئمة الدعوة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى يومنا هذا. وعلماء الدعوة الآن هم من أشرت إليهم قبل قليل، ونقرأ كتب الفقه، فنحث على حفظ الذات على شرط أن يعرف الدليل وأن يتبع، ولا نعيب من حفظ متنا فقهيا على شرط أن ينظر في أدلته، ونحن نبغض التعصب وننبذه نبذا كاملا، ونعتني بالنحو والصرف وننظر في كتب الأدب والشعر، وندعو الناس إلى إصلاح أنفسهم بإصلاح عقائدهم وأخلاقهم وبالاجتهاد في العبادة، ونحث على تطبيق السنن ونشجع على إحيائها، ونعتقد أن من سعى إلى إيجاد سلفية حزبية على نمط الجماعات الحزبية الموجودة فقد أخطأ وأننا منه براء. فهذه جملة
فليست المسألة عندنا العنوان، إنما المسألة عندنا الحقائق، وكما قال العلماء ليست العبرة بالأسامي والمباني، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. قل سلفي، قل أنا سلفي كما يحلو لك، لكن احنا بنعرض منهجك على الحق. هل أنت سلفي فعلا ولا لا؟ هل توافق منهج السلف ولا لا؟ إذا كان إبليس نفسه ماذا قال؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، سمى نفسه نصيحة، فهل كان إبليس نصيحة؟ ما يقول. هل كان إبليس نصيحة؟ وقال خلقتني من نار أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني من نار، فهل كان خيرا منه؟ ولهذا النبي قال لكن لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء أقوام وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. اللي بيدعي دعوة بنحكم إليه، أنت سلفي الدليل؟ هتقول أنت يا هشام يا حداد حداد، أقول له الدليل؟ لو تقصد يعني أن أنا عندي أن أنا مثلا حداد عندي محل حديد مثلا وكذا، والله لو كان عندي محل حديد خلاص مش أو أشتغل أو بشتغل في الحدادة مش مشكلة، إنما تقصد الحداد اللي هو بيطعم في العلماء، هتلاقي هشام البيلي بيرفع قدر العلماء. تعرف واحد اسمه محمد حمد فقي؟ هشام البيلي عمل له ضوء، تعرفه؟ تعرف واحد اسمه محمد خليل هراس؟ تعرفه؟ هشام البيلي عمل له ضوء. تعرف واحد اسمه عبد الرحمن الوكيل؟ أنا مش بقولك ابن باز بقى، أنا بجيب لك اللي هم اللي أنت ما تعرفهمش. لا مع هشام البيلي عمل له ضوء. تعرف واحد اسمه عبد الرزاق عفيفي؟ هشام البيلي عمل له ضوء. تعرف اسمه عبد الظاهر ابو سمح؟ لما صعب عليك دي، ده اول امام مصري ام في الحرب، عملنا له دور. تعرف شيخ محمد عبد الرزاق حمزه؟ ما تعرفوش برضه، ده برضه ام في الحرب، تمام مصر. تعرف شيخ عبد الله القرعاوي؟ تعرف شيخ عبد العزيز العنجري؟ تعرف شيخ سليمان بن حمدان؟ تعرف شيخ الشعيبي؟ هذا الحداد. لا بس الحدادي على فكرة مش مختلف في دول، أبو حنيفة بقى وابن حجر. أيوة تعال تعرف دورة علمية ثلاثة أيام متوسط، عشان أبو حنيفة ده، أبو حنيفة ثلاثة أيام أكبر دورة عندنا في الموقع، دورة أبو حنيفة كأشخاص. أبو حنيفة وقت عشان نخلص من إيديكو، عشان نخلص أبو حنيفة من إيديكو، اللي هو أبو جيفة عند الحدادية دول، عشان نخلصه من ايديكم قعدنا 3 ايام عشان نخلصه، على ما طلعنا الحمد لله وطلع عالم من علماء اهل السنه والجماعه ابو حنيفه. اما ابن حجر هناي ارجع لك كم فتوى في الموقع وكم كتاب في الموقع لهذا. هنضيف لك كمان الطحاوي اهو، عنده ملاحظات وبنشرح له الطحاوي وهكذا. علماء الامه بنمدح. يبقى حددي ليه؟ أه بس هو اتكلم شيخ رسلان. ايوه ما قول من الصبح بقى كده، يعني حداد عشان اتكلم رسلان في رسلان، ورسلان يتكلم فيه، رسلان يتكلم فيه، رسلان الطعن في الصحابه، رسلان الطعن في الانبياء، رسلان الطعن في علماء الامه. ناخد الثلاثه دول الاول كده قبل ما نكمل عشان نعرف ان الطعن فيه الطعن فيه الطعن فيه الطعن في الانبياء صحيح. يا الهي شيخ اتقي الله، يعني هو يطعن في الانبياء؟ يعني هو يعتقد؟ لا والله اقسم بالله ما يعتقد هذا ابدا. ورسلان بيقول الطعن في نبي واحد كافر، لكن رسلان قال العبرة مش بالاعتقاد. رسام بيقول أبو الحسن أنا لو حلفت بين الركن والمقام على أنك لا تقصد سب الصحابة لحلفت، ولكن لسانك أطول من عقلك. ولهذا اللي بيطعن في صحابه يطعن في كذا ما بننظرش لقصده، ننظر للفظه هل هو صواب ولا خطأ. فعند رسلان إن النبي الله إبراهيم تعجل في تحطيم الأصنام، تعجل حطم بناها من ذهب، إنما النبي لا حطم في قلوبهم فهدموها بأيديه. فبيخطأ إبراهيم إن هو تعجل، وإبراهيم عليه السلام يصنع شيئا بلا وحي، والمقارنة بالنبيين بما يقتضي نقص أحدهما طاعة. بس هو شيخ ما يقصدش، اه والله فعلا ما يقصدش فعلا، هو حد هيقصد ده الأشعري ولا المعتزلة ما بيقصدش طعن في نبيه إلى إبراهيم، بس يرجع يقول أنا غلطان، ما قالش أنا غلطان. بيطعن في نبيه لداود، عارفين أنتوا قصة سورة صد، هدانا خصمنا اختصم في ربهم، وبعدين فاستغفر ربه أخرى كعناب قاله فلما عاد إليه ضميره كذا داود، يعني كان راح ضميره ورجع له ضميره، ينفع كده؟ طبعا. وبيطعن في بله موسى، عارفين اللي قالوا سيد قطب في موسى هو اللي قالوا رسلان في موسى، وعصبية المزاج وكذا. طب رجع عند كله ما رجعش. أما نبي الله أيوب فقال فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كذا وكذا، ووقع على مزبلة كما صح عن رسول الله، انتقدناه. أيوة شيخ، بس هو قال لا ده العهد على ابن كثير، وجاب كلام ابن كثير، وفعلا ابن كثير ذكر القص، هو كان قال ابن كثير، هو بيقول كما صح عن رسول الله. ولهذا في كتير مش واخد باله إلى الآن من الملاحظة، يقول لك وقصدي تراجع عنه، قال إنها في ابن كثير، هو ما قالش في ابن كثير، ده ابن كثير جابها لما جايب الرص، إنما هو قال كما صح، فإحنا بنقول ما صحش هذا. طب ولو جابها ابن كثير بقى لازم أن ننتقد أنا كسلفي بإيه؟ بقاعدة، ألا وهي إيه؟ أن الأنبياء منزهون عن الأمراض المنفرة، لأن الأنبياء أكمل الناس حتى في الخلق. فالنبي بقى هيبقى نبي الله أيوب، والله صلت عليه الدود والدود يطلع والدود يدخل، دي مرض منفر، والأنبياء لا يمرضون المرض المنفر. يبقى عندنا قاعدة سلفية وعندنا إسناد القصة، ساب هو الاثنين وقال لك ابن كثير قالوا العهد عليه، قال لا. طب ما احنا عندنا موضوعات في الكتب، موضوعات كتير قوي، وعندنا الأشاعرة والصوفية بيجيبوا خرافات من الكتب، خلاص ما يبقى العهد على الكتب، ننتقدهم ليه؟ ده تبني الأنبياء بس، ده تبني الأنبياء. وكان بيحكم لأولاد يعقوب بينهم أنبياء، وصفهم بينهم حساد ومش عارف ايه وايه وايه وايه، 11 واحد، مع انهم ليسوا بانبياء، لكن على مذهبك انبياء اذا انت طعنت في 11. 11 زائد ابراهيم 12 زائد داود 13 زائد ايوب 14 زائد موسى 15، يبقى طعن في 15 نبي، 11 على عقيدته واربعة على عقائد المسلمين. رجع ما رجعش. طب اتباعه بيقولوا ايه؟ بيقولوا دي جناية، هو يعني معقول ان رسلان اصلا يطعن في الانبياء؟ طب ما رسلان ده رادد على سيد قطب فطعن في نبي الله موسى بس، وهو معقول ان سيد قطب يطعن في الانبياء؟ معقول؟ لا، ما يخصوش الطعن في الانبياء، لكنه بيصف نبي زي ما انت وصفت نبي بنفس الوصف. تباتوا اخواني بارك الله فيكم. يبقى اذا حد برهانك، طعن في العلماء. ابنه يقول والى الان هو لم يرجع من اكثر من 15 سنه، علماء المملكه كلهم بقر الى ربيع بن هادي، وله طعنات اخرى في العلماء في الصحابه، له طعنات في الصحابه يوم حنين، ويستهزئ بعض الصحابه ان بيته فيه فئران ما ادري ايه وايه ويطعن في الصحابه، واللي كان المخطئ في صلاته ورجع في تراجع لكن تراجع ملفق ليس هو تراجع الشرع الصحيح. يبقى طعن في أنبياء، طعن في صحابة، طعن في علماء، ده بند. تعال بقى الأخطاء الأخرى، وتعال السرقات العلمية، وتعال الكذبات، وتعال الاستهزاء بعباد الله. يجي يرد على المخالف، يجيب راسه ويجيب بطنه ويجيب كرشه وعضلاته شراميطه وكرشه مدلدل. ايه الكلام هذا؟ فتنة هذه. يبقى الحداد من طعن في شيخكم، ولا الحداد من طعن في العلماء المعتبرين؟ اتنين. ارجع للموقع عندنا، في ايه؟ في الرد على محمود الحداد، في ايه؟ في رسائل في الرد على الحدادية الربيع ابن هادي وغيره. فأيكون حدادية من فعل هذا؟ يبقى إذن عندنا بند يا أخواني، ألا وهو البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم.
قال فهذه جملة ما نحن عليه.
يدعي أنه سلفي لكن لا دليل على سلفيته بالتحكم الأصول لا يلتفت. سلفي ويخرج على السلاطين يبقى من سلفي. سلفي ويمدح أهل البدع يبقى من السلفي. نعم.
قال فهذه جملة ما نحن عليه، نسأل الله تعالى أن يسددنا وأن يؤيدنا وأن ينفعنا وأن ينفع بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو تفصيل أصولنا أو تفصيل بعضها. قال الأصل الأول الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي والتفقه في دين الله.
هذا أساس الخير كله، الاهتمام يا أخواني والعناية بطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين يا أخواني. بالتفقه في الدين ستعرف العقيدة السلفية من الخلفية، بالتفقه في الدين ستعرف العالم السلفي من عالم الخلفي، بالتفقه في الدين يقيق الله من الفتن فلا تتورط في فتنة. يبقى الأساس التفقه في الدين، الأساس هو التفقه في الدين وطلب العلم الشرعي. نعم. تعلم ثم تكلم، تعلم ثم صنف، تعلم ثم أخطب، تعلم ثم درس، تعلم ثم احكم على الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى في حين ان كثيرا من الجماعات الاسلاميه اليوم منفلته عن العلم الشرعي، وفي حين ان كثيرا من اتباع تلك الجماعات منفلتون عن العلم الشرعي.
طبعا كلمه الجماعات الاسلاميه هنا المراد بها المنتسبه للاسلام. لهذا احنا لا نرى وضع الاسلاميه هكذا، لان هي بمعنى أنها منتسبة إلى الإسلام، بمعنى أنها داخلة في المسلمين. الجماعات الإسلامية والفرق الإسلامية حتى لا يظن ظان أنها إسلامية أي أنها موافقة للإسلام وأن الإسلام أمر بها، فنسميها كما سماها النبي الجاهلية، لأن النبي قال ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. فالتفرق جاهلي، فلا ننسب الجاهلي إلى الإسلام. جماعات إسلامية، فرق إسلامية، نقول إيه؟ جماعات جاهلية، فرق جاهلية. طب كافرة؟ كافرة؟ هذه كالتكفير باب آخر، فلا نكفر أحدا إلا بتوافر شروط تفهمها، حتى لو قال كفرا، حتى لو فعل كفرا. الجهمية كفار، لكن أعيانهم لا يكفرون إلا بتوافر شروط تفهم المواهب. ولهذا كان شيخ الإسلام يقول في الجهمية: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. يبقى نسميها ايه؟ الجاهلية. الجاهلية الفرق الجاهلية، الجماعات الجاهلية. نعم. حتى لا يظن ظن ان هذه انما مما يقرها الاسلام. نعم.
قال في حين ذلك فان الدعوة السلفية
الجماعات هذه موجودة اليوم منفلتة عن العلم الشرعي. صدق يا اخواني، يا اخواني، لا توجد جماعة من هذه الجماعات تعنى بالعلم الشرعي، إنما تعنى بعلم الجماعة وعلم المؤسس بس. لكي تكون إخوانيا انظر تاريخ الجماعة وصول الجماعة بس، لكي تكون تبلغين كده. أما علم شرعي على وفق منهج السلف لا تجده، لا عندي تبليغ ولا عندي إخوان ولا عندي. ولهذا أنا أذكر الكلام ده كان إمتى؟ قبل ما سافر السعودية، يعني كان تقريبا 88، سنة 88، يعني 37 سنة. فمؤسس الإخوان أو أكبر رأس عندهم عندنا، فبناقشه فقلت له أنا معك، هات إيدك خذني إلى درس علم في مصر كلها. كان سنة 88 كانت تولدت يا محمود؟ تولدت يا محمد علاء؟ لسه؟ طيب تولدت يا أحمد الفايز؟ لسه. تولدت يا شيخ حسن؟ فقلت له خذني إلى إيه؟ إلى درس علم في مصر كلها، أي مكان في مصر هتقولي كده، لا يوجد، ده مؤسس الإخوان عندنا في كفر الجرائد. خذني إلى درس علم، لا يوجد يا إخوان، ما يوجد درس علم، ما يعتنون بالعلم، إنما علم الجماعة، يعتنون بعلم الجماعة، علم الطائفة، إنما علم السنة، إنما العلم الشرعي، إنما لا، إلا إذا كان دكتور في جامعة فيتعلم أو بدر، لكن كعلم شرعي على وفق منهج السلف ويرجح الراجح فيه وكذا بغض النظر وينتقد البنا ولا ينتقد القطب إذا كان حصل، لا أبدا، هذا غير موجود، هذا غير موجود. نعم.
في حين قال فإن الدعوة السلفية تولي طلب العلم الشرعي اهتماما كبيرا إذ هو الركيزة والأساس المتين الذي تقوم عليه الحياة.
فعلا روح لابن باز، روح لابن عثيمين، روح لكذا، شوف علمهم وشوف دروسهم وشوف كتبهم، شعار يا أخواني، منهج عند أهل السنة، عند أهل السنة العلم، بحيث تتعالى طالب جاء هتحفظ إيه؟ زي ما احنا كده وضعين كده، كيف يقضي طالب العلم يومه يا عبد الحميد؟ في أربع كلمات تأخذها كده، أربع كلمات: حفظ، مراجعة، ملازمة، مذاكرة. أربع كلمات، هذا يومك: احفظ، راجع، ذاكر، لازم. طب يعني المراد احفظ، خد تحتها خطين كده يا عمر، احفظ قرآن ومتوه، راجع قرآن ومتوه، ذاكر شروحات المتون، لازم شيخا تتعلم عليه تلك الشروحات والمتون. لازم يومك يكون كذا، يومك هذا احفظ، راجع، ذاكر، لازم. هتجد دي فين عند جماعة من الجماعات؟ لا يوجد. ولهذا تجد الجماعات جهالا بالدين، إلا فقه الجماعة، إلا الدعوة إلى الجماعة، إلا التعصب للجماعة بس، لكن غير هذا ما عنده العلم الشرعي. لكن السلفيون دعاة المنهج السلفي ما عنده العلم، العلم، لأنه يعلم أن هذا مصدر الخير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فبناء الفرد وبناء المجتمع لا يقومان ولا يصلحان إلا بالعلم الشرعي، ولذا فإن الله سبحانه وتعالى،
شوف الصحيح في صحيح البخاري أن إن لم يكن مطبقا عليه من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها. فحدثوني ما هي، النبي بيختبر الصحابة، مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، اللي يقول شجرة كذا واللي يقول شجرة كذا. قال ابن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة. الشاهد: فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، أنا أصغر واحد. يبقى عمر صاحب ابنه عبد الله هو فين؟ أصغر واحد. فاستحييت أن أقول، فاستحييت أن أقول. فقال: يا رسول الله ما هي؟ فقال: النخل. خرج وقال لأبيه عمر: كنت أعلمها، كنت أعلم أنها. قال: إن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، لعل النبي يدعو لك دعوة تسعى بها في الدارين. يبقى كان الصحابة يصحبون أبنائهم إلى ماذا؟ ولهذا من السلف من أجيز بالفتوى قبل العشرين يا أخوان، قبل العشرين مجاز. طبعا السلف اليوم ممكن يجاز بالفتوى وهو جاهل أصلا عند بعض الأمور، لكن لا، ما يقال في عصور السلف يعني حصل علما يؤهله إلى أن يفتي. نعم.
قال: ولذا فإن الله سبحانه وتعالى
في كتاب العلم وضع بابا اسمه متى يصح سماع الصغير. كانوا بيسمعوا الصغار الأحاديث، متى يصح سماع الصغير، متى؟ طبعا المسألة خلافية، في اللي بيقول ثلاثة، في اللي بيقول أربعة، في اللي بيقول خمسة، في اللي بيقول ستة. فهو حطها بالسؤال، لأن البخاري عادته إن لم يجزم بالجواب وضعها، وضع التبويب بسؤال. فقال متى يصح سماع الصغير، وذكر حديث محمود بن ربيع يقول عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو المعلق وأنا ابن خمس. أو تحمل الحديث وعنده 50 وأداه بعد كده. تبدأ حجر وجاء ومنهم طبعا من يقول أربعة زي ابن صلاح تقريبا يميل لهذا، وفي منهم يقول ثلاثة واثنين كمان. أخذوا حديث ابن الزبير، عبد الله ابن الزبير لما حدث يوم الخندق. طبعا عبد الله الزبير ده أول مولود، ولد فين؟ في المدينة. الخندق قيل أربعة وقيل خمسة، خليها خمسة. ولد يبقى كان عنده كام؟ يعني كان مقتل، لأن هي طبعا ولد في تقريبا آخر عام، ودي كانت في أول عام، وقيل أربعة وقيل يعني ثلاثة، ثلاثة وشوية أربعة. فيومها كان هو في الحصن بتاع الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم جعل يوم الخندق حصن إيه؟ للنساء والصبيان قبل ما يواجه مين؟ الأحزاب. فكان صغير ومعه بقى عمر بن سلمة، النبي سلمة، هما الاثنين صغيرين كده مع بعض. والحصن بقى في جدار كده، فكان ايه الواحد فيهم يعمل ايه؟ يعمل إيه؟ يوطي، والتاني يركب على ظهره ويبص كده. فقال لابوه انا شفتك وانت معدي، وانت شفتك يومها. فماذا قال الزبير؟ حدث بحديث يومها. قال لقد جمع النبي لأبيك أبويه يومه. أبويك بأبي أنت وأمي. طب عبد الله بن الزبير حدث بهذا، يبقى تحمل هذا الحديث عنده خمس سنة. يبقى إذن اختلفوا سماع الصغير. إذن الشاهد أن الصغير يلحق بحلق العلماء. كان هذا هدي ليه السلف، الصغير يجي هنا يلحق بحلق العلماء. فالمنهج الصحيح معنى قائم على العلم من الصغر. يطلع ولدك يشب كده، حطه في حلقة الايه العلم، يحصل بركة. نعم.
قال أيضا فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم قبل القول والعمل، فقال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. ونحن
عائشة بقى، وما أدراك عائشة اللي ملأت الدنيا علما، حتى يقول شيخ الإسلام بأن أنفع زوجات النبي للأمة عائشة. مرجع عائشة هذه مات النبي وعمرها 18 سنة. طب تسعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني من العقد، لا من العقد أكثر، لأنه عقد عليه في آخر العهد المكي وبان بها لما جاء إلى المدينة. قول 10 سنوات، قول 11 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 9 من 18 بقى ايه 9. ده البناء، بنى باب بين 9. لكن عقد عليها قبل ذلك، لان عقد عليها في اخر العهد المكي ثم دخل بها في العهد الايه المدني. يوم عقد عليها ودخلت عليه كانت بتلعب على الارجوح، تلعب بالمرجوح مع زميلتها كده تلعب يعني. فتقول الحديث في الصحيح فاستدعتني امي فجئت من المرجوح على طول، قالت فدفعتني إلى نسوة فأصلحناني فما أمسيت إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عندها اللعب بتاعتها، الحصان ومش عارف إيه وشوية اللعب دول بتوعها دول، لكنها إيه عالمة الأم. من المكثرات في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المكثرات في الرواية، دخل ضمن أعلى من روى مش النساء، يعني مسندها حوالي 2210 تقريبا، فوق 2000. اللي يليها من زوجات النبي تقريبا أم سلمة حوالي 300 وشوية، شوف الفارق. لكن هي من المكثرات بصفة عامة بالأمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العالمات فحدث ولا حرج، ملأت الدنيا علما. شوف النبي مات 10 أو في أول 11، هي بقى إلى كام؟ شوف سنة 54 بقى، شوف كام سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 44 45 سنة تفتي الأم، يرسلون إليها. طيب مات النبي 18 سنة، منذ أن أتت بيت النبي ويتحرص على العلم والفضل حتى كانت تفتي الأمة. كم حدثت وكم محنة عائشة اللي هي حديثة الإفك، كان عندها كم سنة؟ 13 سنة، لأن كان هذا قبل أن يموت النبي بخمس، 13 سنة، وتتحمل هذا بالعلم، وواجهت المحنة بالعلم والمجتمع بالعلم، وتحدثت مع النبي بالعلم. تخيل ماذا تقول لما قال النبي ودخل عليه يوما وقال بعد الحمد لله تشهد يا عائشة إن كان الله عز وجل إن كان كنت بريئة فسأبرئك الله، وإن كنت لممت من ذلك شيئا فتوبي. الله الحديث قال فقالوا صدمعي حتى لم أحس منه قطرة، وقلت والله إن قلت لكم إني بريئة فلا تبرئونني، وإن قلت لكم إني ألممت من ذلك شيئا لا تصدقنني، وكنت جريدة حديثة يعني السن وكذا. فقلت كما قال يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وكان شأني في نفسي أحقر أحقر من أن ينزل الله فيها قرآن يتلى. كنت أقول إن النبي سيرى رؤيا، كانت واثقة أن الله سيبرئها، لكن عن طريق رؤيا، لكن قرآن. كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله فيها قرآن يتلى. فما قام النبي من عندها حتى نزل الوحي عليه، فأتاه ما كان يأتيه من تصبب الله. فلما سري عن النبي قال يا عائشة أبشري فإن الله قد برأك، أبشري. فتصارعت بقى إيه، صرع الأبوان، قومي يا رسول الله فاحمدي. قالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. قمة الفقه 13 سنة تعرضت لما لو نزل على جبل لو نزل لرأيته متهدما، ومع ذلك واجه. وهذا لا يكون إلا بعلم ورسوخ. وكانت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي لها من نوقش الحساب يهلك، فقالت يا رسول الله أليس الله يقول، شوف الانتقاد شوف الاستشكال، أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، طب ما في حساب يسير اهو. قال ليس ذلك عائشة الحساب، وإنما ذلك العرض. فهي رضي الله عنها كان لها العلم وهي صغيرة. شوف مات النبي، مش مع النبي، مات النبي ولا 18 سنة وتفتي الصحابة، ولهذا كانوا يرسلون إليها يسألونها. وتراجعهم في الحديث في الصحيح أن ابن عمر قال اعتمر النبي 4 عمرات إحداهن في رجب، فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه، ولم يعتمر في رجب قط قط. وعلى فكرة الفائدة عشان تحفظ نص أيضا في هذا، متى كانت عمرة النبي؟ قال أنس كما في الصحيح اعتمر النبي 4 عمرات كلهن في ذي القعدة، عشان تعرف كم عمرة وفي أي زمان. في ذي القعدة كل عمرة النبي كانت في ذي القعدة، على غرار حديث ابن عمر اعتمر 4 عمرات إحداهن في رجب، لكن ما وضحش الباقي كان فيه. لكن الورد عن أنس اعتمر النبي 4 عمرات كلهن فين؟ في ذي القعدة، كل عمرتين في القعدة، عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الحج وعمرة الجعرانة كلهن في ذي القعدة. نعم. هل يؤخذ من ذلك سنية العمرة في ذي القعدة؟ لا، سنية العمرة واستحبابها أفضل أشهرها رمضان، حيث قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حجة معي، وإن كان قلبه بعض العلماء، لكن الصحيح ما قاله النبي، إنما عمرته في ذي القعدة لم يعمد في الحديبية، طلع في هذا الوقت ما عمد أنه يعمل عمرة في ذي القعدة، وفي القضاء برضو نفس المسألة، إنما عمرته في الحج خلاص مع الحج، وفي الجعرانة نفس المسألة. فوقعت يعني موافقة ليس اتفاقا وقصدا، إنما الاتفاق والقصد قال إيه؟ قال عمرة في رمضان. يبقى المستحب مع أن النبي لم يعتبر في رمضان، لكن نأخذ هذا الهدي من قوله صلى الله عليه وسلم. واضح إخواني؟ فالعلم عظيم، العلم لولاه بعد فضل الله عز وجل لضل الناس. ولهذا لا يثبت في أزمنة الفتن إلا العالم. لما جاء ابن عباس إلى الخوارج ليبين لهم الحق. ماذا قال لهم؟ لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. ولهذا يا إخواني طرح جميل وفائدة جميلة، فائدة جميلة، طرح جميل، فائدة جميلة، طرح جميل. أعطوني ثورة أو خروجا على حاكم في العالم الإسلامي اليوم تصدره عالم. ألباني عند نصيرين في دمشق، ثم ألباني في الأردن عند الملك حسين وملك عبد الله، مقبل في يمن عند عبد الله بن صالح، علي بن صالح هذا اللي. ها ابن باز، وهؤلاء في 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 نجد. إلا أعطيني عالما قاد مظاهرة أو خرج على سلطة. ما يمكن، ما يمكن. القرضاوي يا شيخ مفتي الفتن، هذا مش عالم، مش عالم بالمعنى الشرعي اللي هو العالم عالم البصيرة، وإن كان عالم بمسائل، وليس العلم بكثرة المسائل والكتب. عالم فقه مسائل، لكن عنده فقه السلف أبدا. ده مجرم، هذا مجرم، أجرم في حق الأمة. 100 سنة مات عنها القرضاوي وهو يفتي بالثورات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونحن إنما جعلنا العلم بداية الوصول، لأن السبل كثيرة وكلها سبل متاهات، إلا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل جلاله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ولا سبيل إلى سلوك سبيل السنة إلا بالعلم الذي يكشف الحقائق وينير الطريق. ولذلك قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي، أي قل يا محمد.
احنا نعرف السنة يا إخواني، خليها على الصمت يا محمد. احنا نعرف السنة من يا إخوان؟ أليس بالعلم يا إخوان؟ هنعرف منهج السلف إزاي يا إخوان؟ أليس بالعلم بكتبه يبقى العلم. نعم.
قل هذه سبيلي، أي قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله على بصيرة، أي على برهان وحجة، وهما العلم النافع. يقول الإمام أحمد رحمه الله: الناس إلى تعلم العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب.
نعم.
لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه.
الله أكبر إخوان، أثر يحفظ يا إخوان، احفظوا هذا الأثر يا إخوان. الناس إلى تعلم العلم أحوج منه إلى الطعام والشراب. يا الله، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. طيب يا دكتور، يعني هي طلع على سبيل المبالغة، يعني فعلا هو احنا محتاجين العلم ده بعد الانفاس فعلا، ولا يعني هو يقصد ان احنا في حاجة الى العلم كثيرا لكن مش بعد الانفاس؟ يعني بعد الانفاس يعني ما. هل ده فعلا من قبيل مبالغة او تأكيد على فضل شيء، ولا فعلا مفيش نفس الا ونحن محتاجين الى العلم فعلا؟ طب ما وجه ذلك؟ يعني دلوقتي بتنفي سوما، انت محتاج العلم دلوقتي في هذا؟ يعني قدم لك الطعام فانت محتاج للعلم، تعرف المباح وغير المباح، وتعرف صفة الاكل كيف والسنة في الطعام. طب شراب، انا دلوقتي محتاج العلم، انا ممكن اعمل كده اخد بالشمال صح، لكن اخد باليمين يبقى انا محتاج الى علم. الاكل هذا محتاج الى علم، المقراء انا محتاج الى علم، البس محتاج الى علم، هروح دلوقتي سمعت الاذان محتاج الى علم، هروح دلوقتي اتوضا محتاج الى علم، هصلي محتاج الى علم، هطلع كل هذا محتاج الى علم، هروح لزوجتي محتاج الى علم في التعامل مع اولادي محتاج الى علم. لان جميع أنفاسك لا تمر عليك إلا وأنت محتاج للعلم، أواجب، مستحب، مباح، محرم، مكروه. تب المباح محتاج إلى علم بأنه مباح، محتاج إلى علم بأنني أشكر الله على كثرة المباح، محتاج إلى علم أضبط المباح حتى تتحول معي إلى مكروه ثم محرم. فلا يوجد شيء إلا وحلال. الآن وأنا بتكلم محتاج إلى علم. طب وأنت بتسمع بقى محتاج إلى علم. علم إيه؟ علم التلقي. هل أنت من الذين يقولون سمعنا وعصينا؟ فأنا الآن بأسمعك كلام، محتاج إلى علم أسند كلامي إليه. طب وأنت محتاج إلى علم تتلقى به. هل أنت من الذين يقولون سمعنا وعصينا، ولا من الذين يقولون سمعنا وأطعنا؟ هل أنت من الذين يقولون سمعنا وطعنا، أو من الذين يقولون إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على ثيب مقتدوا؟ ولهذا أحيانا تجد واحد يجي يحضر الدرس مثلا، وأول ما تقول الجماعات يبدأ إيه، جاله التليفون أو يعمل له تليفون ويطلع ما عدتش يشوفه. ليه؟ ضاق صدره، ضاق صدره. ولهذا أنت بتشوف المستمع نفسه بتظهر عليه أمارات، أمارات، أمارات القبول، أمارات الرد، أمارات التعب، أمارات وهكذا. يبقى أنت محتاج إلى علم تتلقى به، وأنا محتاج إلى علم ألقي به. يبقى لا يمكن فعلا يتصور أن ثانية واحدة تمر عليك لا تحتاج فيها إلى علم. من بقى اللي يسمع؟ من يسمعنا؟ أثر أحمد بن حنبل. من؟ قول يا عبد الله. الأثر هذا اللي مضى. قول ها، شوف الناس إلى تعلم العلم. ها أنت بتفكر في العروسة يا عبد الله؟ هتجوزوا إمتى؟ ما ها ها تمام. طب خلاص اقفل بقى كده الكتاب، قول لي معناه. يبقى احمد بيقول ايه بقى؟ ها الناس ليه؟ تمام. اما الطعام والشراب ممكن ياكل مره او ياكل مرة او ما ياكلش، ممكن يمر يوم ولا ياكل. انما الطعام هل، انما العلم لا يمكن يتصور ان مر عليك لحظه بدون ايه، الا طلب العلم. لا شك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومما ينبغي ان يعلم ان طلب العلم قسمان.
نعم.
فرض على كل احد وفرض كفايه. اما يعني الاول
يعني فرض عين وفرض كفائي. سؤال كده طارق، ما الفرق بين فرض العين والفرض الكفائي؟ الفرض العين هيلزم كل المكلف، كل مكلف ما فيش فرق بينه وبينه، يلزم. طيب وإنما الكفائي يبقى بالمجموع، فإذا قام به البعض سقط المطالبة عن الآخرين. ولهذا في الفرض الكفائي نحن نخاطب به جميعا، لكن نبرأ من جهة الأداء إلى من جهة الخطاب بفعل أحدين. أنا عندي خطاب وعندي أداء، انتبه، عندي خطاب وعندي أداء. الفرض الكفائي بيشملنا الخطاب. أمامنا جنازة دلوقتي وإحنا 1000 رجل، فإحنا جميعا مخاطبون بالصلاة عليه، يبقى الخطاب يشمل الجميع. طيب الأداء لو أدى واحد سقطت المطالبة عن الآخرين. جميل. طب نأتي لفرض العين، الخطاب جميعا مخاطبون، طب الأداء جميعا مطالبون بالأداء. فإذا قام واحد بصلاة الظهر لا يسقط عني أنا المطالبة بصلاة الظهر، لابد لا طبعا لابد حتى صلاة الظهر. يبقى عندي خطاب وعندي أداء، ما الفرق بين الاثنين؟ قول يا معاذ اسمه هذا، ها الفرق بين الكفائي والعين. عندي خطاب وعندي أداء، كل من الفرض العيني والكفائي مخاطبون به، فنحن نخاطب بالفرض العيني والكفائي. طب في الأداء، ها العيني، ها العيني لا تبرئ الذمة إلا بأداء. والكفائي تبرئ الذمة بأداء غيري فيسقط. ولهذا احنا عندنا صلاة الجنازة وصلاة الظهر. صلاة الجنازة فرض ايه؟ كفاية. طب صلاة الظهر؟ طيب تبرئ الذمة في صلاة الظهر بصلاة بعضينا دون بعض؟ نصلي، لازم نصلي جميعا. طب في الجنازة تبرئ الذمة بأداء البعض، ده الفرض. طب في الجنازة نحن جميعا مخاطبون ولا بعضنا؟ ولا بعضنا جميعا مخاطبون. نعم.
قال أما الأول
فهو منه ما هو يجب عليك تعلمه هو الفرض كفاية، ومنه ما هو فرض عين. من هو فرض عين ومن هو فرض كفاية. نعم.
قال أما الأول فهو الذي يقول فيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، ومعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وقد بين الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما يجب على المسلم أن يتعلمه، فقال: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك.
يعني وزكاته وحج، كان عنده أموال زكاة حج، إذا كان عنده هذا مال يستطيع به، وهكذا. يبقى ما لا يسعه جهله، يبقى ده ضابط العلم إيه؟ العين. أنت لازم تصلي. طب صفة الصلاة لازم تتعلمها. لازم تصوم. طب صفة الصيام لازم تتعلم. اذا ما شوفوا شوفوا، ممكن اعطيكم قاعدة في العلم العيني اللي هو فرض عين. اقول لكم: ما وجب عليك العمل به وجب عليك العلم به. شوف، ما وجب عليك العمل به وجب عليك العلم به. نعم. احمد برزوق بيقول في ضبط في كفاية زي الضبط، خد ما وجب في الفرض كفاية في العلم، يعني ما وجب على الأمة بمجموعها. يبقى الضابط هنا ايه؟ الفرض كفاية الوجوب على الأمة بإيه؟ بالمجموع، ليس على كل واحد. فإذا وجد من بعضها لم يأثم غيرها. علم اللغة، علم الأصول، علم تفسير، علم صفة عامة، يكون هذه العلوم موجود. طب حصل أن البعض ممن تحصل به الكفاية قام بهذا، يبقى يسقط الإثم إيه؟ عن. نعم.
قال: فالذي يجب على الإنسان أن يعمل به كأصول الإيمان وشرائع الإسلام، وما يجب اجتنابه من المحرمات، وما يباح أو ما يحتاج إليه من المعاملات ونحو ذلك، يجب أن يكون الإنسان عالما به. وسؤال أهل العلم من العلم، فمن سأل أهل العلم فقد استنار لدينه وفعل ما يجب عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. فهذا هو طرف العلم الذي هو فريضة على كل أحد. أما الثاني وهو فرض الكفاية من العلم، فهو ما دون ذلك، والاشتغال به أفضل من الاشتغال بقربات نوافل العبادات على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره مما يتطوع به. ونحن قد أدركنا بعض كبار السن ببلدنا هذا من العامة يحفظون بعض متون العقيدة كالأصول الثلاثة وكشف الشبهات والتوحيد، ويحفظون آداب المشي إلى الصلاة، وكل هذا من آثار دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن بركاتها.
كان رحمه الله بن عبد الوهاب ما يتعلق بالتوحيد وكذا يعلمه العوام، وطلاب الشيخ ينشرون هذا في العوام. كانوا يسمون اللي بيعلمه هذا اسمه المطوعة، المطوع اللي احنا عندنا يساوي الأخ. فنقول مثلا الإخوة كانوا بيفعلوا الإخوة كذا، شوفوا أخ يخطب. كلمة أخ نحن لا نريد به الأخ النسب أو عموم مسلم، إنما الأخ يعني المستقيم اللي طالب علم. هم عندهم المطوعة، فالمطوع يعلم مين؟ العوام. يعلمهم أصولها. فكانت العوام يعلمون أسس هذا الدين، كان العوام يعلمون، وإحنا قابلنا بعض هؤلاء، حتى بعضهم كان بيصنف كمان. يعني قابلني رجل كان من طلبة الشيخ ابن إبراهيم، من هو من العوام لا داخل المدارس وكذا، كان من طلبة الشيخ ابن إبراهيم، أخذ ذلك. كان أنا عامل كتاب كان مديهولي راجعوا له في أداب السلام وأحكام السلام، وكان لا من طلبة ابن إبراهيم، وكان يجلس يعظ، وكان حريص جدا على الدعوة، كان يجلس يعظ تقول ده شيخ، وهو كان بس بيجلس حركة ابن إبراهيم. فكان وده مجموع، شفت واحد واثنين وكذا، يعني مجموع. نعم.
قال: وقد قرر الإمام سعود بن عبد العزيز الأول والإمام فيصل بن تركي دراسة هذه الكتب على جميع المساجد بالدولة السعودية،
فحفظ الإمام سعود بن عبد العزيز الأول، نعم،
فحفظها ولله الحمد الكبار والصغار والعامة وطلبة العلم، كما يعرف ذلك كما يعرف ذلك كثير ممن اعتنى بهذه الأخبار، وكثير من كبار السن الموجودين الآن. وهذا هو السر الوحيد في بقاء هذه البلاد نقية من أدران البدع.
يكفي، شوف يا أخوان، احنا يعني أتينا المملكة، شوف يعني من أكثر من 30 سنة، أكثر من 30 سنة، أنا ما رأيت أو ما سمعت مرة سعوديا يحلف بغير الله. هيقول بقى ورحمة جدي وشبكة العشرة والأمانة والعيش والملح، الكلام ده كل ما فيش، والله والله. طيب وإذا جاي يشحت يقول إيه؟ ثم بك، يقول ثم. هذا بركة مين؟ يعني تشوف الواحد دلوقتي كده تروح هناك تلاقي مثلا دلوقتي بدأ فيه بعض الناس عندهم تفسخ وكذا، لكن ما زال بعض، ما زال لسان فيه انضباط هذه المسائل، ما فيش عنده معاصي، لكن فيما يتعلق بالتوحيد ما في مدد، ما في مدد عندهم في أهل نجد، يعني ما في مدد يا فلان ولا مدد يا علان ولا مدد إلا بقى عند صوفية طبعا والقبورية تأثروا بهذا، دي باب تاني. انا كان بتكلم على عموم ايه، على عموم الناس، وكان عندهم الفاظ، عندهم الفاظ جميله ما يتكلم الا بالدعاء. اعطيني هذا الله يرضى عليك يا اخي، يا اخي بالله عليك، الله دي. الله يرحم والديك، هذا اللي عنده. انما احنا عندنا بقى عن لسانه حلو، والنبي تعطيني لنا. ها، والعيش والملح مش عارف ايه، انما هو عنده كده، الله يرضى عليك، بالله عليك كذا. نعم، هذه كلها بركة الايه، نسأل الله ان يحفظهم بهذا التوحيد ولا يسلط عليه من لا يخافه. نعم.
قال: فلو لم يكن العامة على علم بعقيدتهم لفشى فيهم شيء من البدع والشركيات، ولكن العلم حصن حصين ودرع متين، ومن تحصر فيه وقي شرا كثيرا. والطريقة التي ينال بها العلم يصعب أن نحددها، بحيث إن كل شخص يكون ملزما باتباعها، ولكن أحسن الطرق في نظرنا هي ما كان عليه علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين. وفي هذا يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كما في فتاويه: وتعيين ما يشتغل به أي طالب العلم من الكتب يختلف باختلاف الأحوال والبلدان. والحالة التقريبية في نظرنا هذا أن يجتهد طالب العلم في حفظ مقررات الفن الذي يشتغل به، فإن تعذر أو قصر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم تكون بقية،
يعني يكون كالحافظ، يعني كان يصعب عليه الحفظ يكرره حتى يكون إيه؟ كالحافظ، يعني يفهم فهما يقارب الحفظ. الإنسان إذا كرر الشيء يستطيع أن يعبر بالمعنى، لكن يكون كالحافظ. نعم.
ثم تكون باقي كتب الفن كالتوضيح والتفسير لذلك الأصل الذي أدركه وعارفه. فلو حفظ الطالب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام والثلاثة الأصول وكتاب التوحيد للشيخ محمد، وفي الفقه مختصر الدليل يعني دليل الطالب، ومختصر المقنع يعني الزاد، وفي الحديث بلوغ المرام، وفي النحو الأجرومية، واجتهد في فهم هذه المتون وراجع عليها ما تيسر من شروحها أو كتب فنها، فإنها كالشرح لها، لأن طالب العلم إذا حفظ الأصول صار له ملكة تامة في معرفتها، وهانت عليه كتب الفن كلها الصغار والكبار، ومن ضيع الأصول حرم الوصول.
نعم، يبقى يكون عنده في كل علم إيه؟ أصله، أصل كل علم، بعد ذلك إن فتح الله عليه توسع شيئا فشيء. نعم.
فمن حرص على هذه العلوم النافعة،
والحمد لله يعني حرصنا على وضع مثل هذه في الحفظ والشروحات عندنا تجدون على الموقع مدرسة المتون العلمية. عندنا أربع مستويات في الحفظ، نبدأ من المتون المختصرة ثم نتدرج شيئا فشيئا حتى نصل إلى الألفيات. طيب، وبالنسبة لأكاديمية الرشاد حرصنا أيضا على التدرج في الشروحات. تجدون الآن يعني الحمد لله يمكن كل العلوم شرحت، كل في كل علم متن مهم جدا نتناوله وعلى حسب الحاجة وشجرة العلم. شجرة العلم يعني مثلا في العقيدة بدأنا بوصول السنة لإمام أحمد، وده مجمل الاعتقاد، ثنينا به كتاب التوحيد وده توحيد عبادة، ثلثنا به الأجوبة الأثرية شيخ زيد وهذا المنهج، ربعنا به مسائل الجاهلية وهذه التي خالف فيها البحث على تميز المسلم، خالف فيها محمد صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الكتاب والأميون، وهكذا فيها تدرج، والفقه تدرج والأصول كذلك. فهذه أيضا من أحب أن يرجع إليها، يعني عندك منهج موجود الحمد لله مقائم على التدرج في الحفظ وفي الشروحات. نعم، طبعا هذا يعني لو أردت، وإلى الأصل الربط بالكبار والربط بالرجوع إليهم وهكذا، لكن لعلك تستفيد من هذه. نعم.
قال: فمن حرص على هذه العلوم النافعة واستعان بالله أعانه وبارك له في علمه، ومن سلك في طريق في طلبه للعلم غير الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف بالتجربة والمشاهدة. انتهى كلامه ورحمه الله.
نعم.
قال: الأصل الثاني الحرص على التطبيق العملي للإسلام. هذا الحرص يشمل الحرص على العمل
بالأصل الأول من أصول الدعوة السلفية، من أصول المنهج السلفي، ما هو يا إخوان؟ العناية بالعلم إيه؟ لكن لابد في العلم الشرعي أن نعتمد فيه عليه الشيخ السلفي والكتاب السلفي، ومن أجل هذا نقول سؤال اكتبوه هنا تحت في الفراغ ده: على يدي من نطلب العلم؟ لابد من شيخ وكتاب، على يد من نطلب العلم؟ طيب الجواب: على يد الشيخ السلفي. سؤال: ومن الشيخ السلفي وما مواصفاته من نطلب عليه العلم؟ قول. واحد: إذا اجتمعت فيه خصال السنة. يبقى واحد: طلب العلم على يد الشيخ السلفي السني، أن يكون سلفي المعتقد. يبقى واحد: أن يكون سلفي المعتقد. اثنين: أن يكون راسخا في العلم الذي يدرسه. أن يكون راسخا في العلم الذي يدرسه. طيب ثلاثة: أن يكون على طريقة العلماء تدريسا وإفتاء وتربية. أربعة: أن يكون عاملا بعلمه متأدبا بآدابه لا تظهر منه المعاصي الظاهرة فيكون مجاهرا بها. خمسة، ممكن نقول خمسة: أن يكون من كبار العلماء عند وجوده، فإن لم يكن فمن على ضرب العلماء الكبار؟ فمن على ضرب العلماء الكبار؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني الحرص على التطبيق العملي للإسلام. هذا الحرص يشمل الحرص على العمل بالواجبات الشرعية كالصلوات الخمس
وبر الوالدين. العلم الأصل الثاني العمل، الحرص على التطبيق العملي للإسلام. يبقى العلم بأمور الإسلام، العمل بهذا. نعم.
هذا الحرص يشمل الحرص على العمل بالواجبات الشرعية كالصلوات الخمس وبر الوالدين ونحو ذلك، كما يشمل أيضا الحرص على العمل بالسنة وإحيائها بين الناس ما استطاع المسلم لذلك سبيلا، كالنوافل والوتر وقيام الليل وقيام التطوع والإنفاق ونحوه، أيضا يحرص على القيام به. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثونا الذين كانوا.
أبو عبد الرحمن السلمي، يبقى أبو عبد الرحمن السلمي. نعم.
قال: يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثونا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، يعني الصحابة.
احنا عندنا اعتزاز بحدثونا دي، اعتزاز ب كانوا يقولون، اعتزاز ب أجمعوا. أي صيغة فيها الأمة احرص عليه. أعلى العلم إسنادا ما أسند إلى الأمة، ثم بعد ذلك إلى ثقاتها. فما يجيك كانوا، وما يجيك أجمعوا، وما يجيك يحدثوننا، وما يجيك كذا، اعتز به ولا تخالف. احذر أن تخالف كانوا، احذر أن تخالف إيه كانوا، إلزمهم. أجمعوا إلزمهم. واضح يا إخواني؟ أي إسناد يرجع إلى الأمة إياك أن تخالفه، ولا أن تعرض على عالم. اعرض العالم على الإجماع، ولا تعرض الإجماع على العالم. إما أن يقبله العالم وإما أن يرد. لا، يجب أن يقبله العالم. حدثونا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. شوف حدثون، ها،
حدثونا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، يعني الصحابة، أنهم كانوا يستقرؤون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بها بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا.
نعم.
فهذا هو منهج السلف رحمة الله عليهم أجمعين، يقرنون العلم بالعمل، لأن العمل بالعلم يخلص من الوعيد الشديد المترتب على ترك العمل الواجب في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولأن العمل بالعلم فيه انتكاس عن الصفة الممقوتة التي وصف الله بها اليهود في قوله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وفي العمل بالعلم الوصول إلى الغاية المنشودة بطلب العلم، ولذلك قال الفضيل:
فالعلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتح. هذا الأثر مسلسل بكام؟ 9 من الأباء، كل واحد يقول حدثني أبي، حدثني أبي، مسلسل ب9 من الأباء. العلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتاح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد عاب الله اليهود الذين علموا ولم يعملوا، فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. فكل عالم نعمل بعمله مثل الحمار ومثل الكلب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وما قيمة العلم إن لم تعمل به يكون حجة عليك. إخواني، أرفع الناس قدرا بعد الأنبياء العلماء، وأضجر الناس بعد أهل الشرك والكفر وكذا، ها، العلماء الذين لا يعملون بالعلم. فالأوائل العاملون بالعلم، والآخرون المنابذون للعلم. فعندنا العالم الفاجر وعندنا العالم التقي. ولهذا جاء في الأثر إيه؟ اتقوا فتنتين: فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل. ما أحد أضر على الإسلام من العالم الفاجر، ما أحد أضر على الإسلام من العالم الفاجر، يبدل الدين والناس تقول سمعنا وطعنا، يلبس على الناس في الدين والناس تقول سمعنا وطعنا. شيخ شيخ احنا أضر منه، احنا أعلم منه، شيخ ينزل يقول مدد يا بدوي جائزة، مدد يا حسين جائزة، طب ايه اللي جوزها وانت تطلب مدد من الحسين؟ هذه مجاز، انت ما تفهم، انت دي مجاز في اللغة، معناها مدد يا رب الحسين، مدد يا رب الحسين، ده معناها كده، فانت ما تعرف المجاز. طيب يا لات يا منات يا عزة جائزة برضو، ومعناها يا رب منات يا رب اللات، ولا انت لك مجازك واحنا والاخرون ما لهمش مجازهم؟ طالما مجاز وسع، ايه الفرق بين بدوي وبين منات ولات؟ هتقدر محذوفا اسمه يا رب، قدره في الاثنين، واذا اللي يقول يا منات يا لات يا عزة ما عنده شيء، ما عنده شرك. ليه؟ اصل مجاز، اصل هذا مجاز. نعم.
قال ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. فالدعوة السلفية تعنى بهذا الأصل وترعاه وتحس.
ولهذا يا أخواني احنا أكبر فتنة عندنا بنواجهها في المجتمع وإحنا بندعو المنهج السلف، بالله عليكم إيه أقوى حاجة؟ يعني دايما الشبهة المتكررة معنا هي إيه؟ شبهة المشايخ، شبهة المشايخ، تنزل تقول كذا كذا، يقول لك بقى سووا بيطعنوا في المشايخ وبيسبوا في المشايخ. ولهذا تهمة المداخل في الناس ايه؟ بيطعنوا في المشايخ. ولهذا دايما اقول لهم هاتوا رقم اثنين، عايزين نسمع بقى رقم اثنين، يعني رقم اثنين في المداخل. احنا شبعنا من انهم بيشتموا المشايخ، طب وبعد ما يشتموهم ايه بقى اللي عندهم خلف السنة؟ يعني هم بيشتموا، طيب بس خلف السنة في ايه؟ مفيش. الى الان لم اسمع رقم اثنين ديت، يعني مثلا خلف السنة في أصل كذا، في أصل كذا. إحنا بنقول أنتوا فيكم أنتوا خلفتوا أصل السمع والطاعة لولاة الأمور وكذا، خلفتوا أصل الاجتماع وعملت حزبية، خلفتوا أصل التحذير من أهل البدع والأهواء وكذا، وليتموهم ومدحتموهم وكذا، خلفتوا. لكن إحنا بقى بعد الشتيمة إيه؟ إحنا بنشتم وبعدين ممكن هيبقى مثلا واحد من باب التنزل، يعني يا سيدي هو قليل الأدب بس ماذا؟ بيعلم السنة، وانت قمة الأدب بس بتعلم أصول البدع، فماذا بعد؟ شبعنا، ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ اشتموا المشايخ، يعني ما في اشتمة ولا سب. أتحداك لو جبت واحد سلفي بحق طلع بس رصدنا الكلمة، مش عايزين أتبناه، لأنه هو مدخلي برضو عنده، انما ده مش مدخلي، ده مخرجي، ده مخرجي، خرج عن السنه، مش عايزينه، ده اللي جايب لنا الاذى في كل مكان. وانتوا بتشتموا بتقوم جايب لك بقى السفود والشراميط والبطن المدلدله، يا عم مش مننا ده، انت ما تعرفش، مش مننا حاجتنا احنا بنقول لهم اهو. هم دايما يقول لك ايه؟ ايوه كلامكم في الصورات الاولى حرام والثانيه بقت حلال عشان كانوا اخوان. يا عم مش انا، مش انا، ده رسلان وزهران وشورباجي وحسن الناس دي، انما لا والله هو محمد حسني، هو محمد مرسي، مفيش فارق، وعلى وزن واحد، مش احنا والله. يعني معقول؟ يعني انت ما والله اقسم بالله ده رد عليه بيان عشان كده. ما احنا بنعلمك ان مشايخ مصر دول سقطوا 90% عند محمد حسني، و10% اللي كانوا باين عند محمد مرسي، كلهم سقطوا عشان محمد مرسي ومحمد حسني. سبب السقوط هذا الذريع هو ده محمد حسني اللي فجر بقى القضاء الاخرى. الحاجة التانية، انتم مما دخلت بتشتموا، شوف اسمع وجايب لك بزقات، ده معجم والله العظيم، الاخوة صنفوا فيه، ده معجم، معجم سباب الرسلان. بس انا عايز اوصل الاخوه يعملوا على حروف الهجاء، هو تقريبا اللي كتب ما كتبش على حروف الهجاء، يعني مين على حروف الهجاء؟ يا عم والله ما هو منا، مش يعني انت مش تبع رسالة؟ لا يا عم خالص، ده انا برد عليه من يجي 10 سنين ولا اكتر، 10 سنين، هذا خلاص مش تبعنا. لكن انا ها عملت ايه؟ هقول مبتدع لفظ شرع، هقول ضال لفظ شرع، هقول منحرف لفظ شرع، بيستعمل العلماء منحرف ضال مبتدع. فماذا بعد؟ نحن لا نسب، نحن نصف الواحد بعمل بقوله. نعم.
قال: فالدعوة السلفية تعنى بهذا الأصل وفرعاه، وتحث الناس على الانشغال به، فإن الانشغال بالعمل أنفع من الانشغال بما لا فائدة فيه من كلام مباح ونحو ذلك. فلو أن شبابنا وفقهم الله تعالى قاموا بهذا الأصل حق القيام لسلموا من الوقوع في كثير من الأمور التي ليست من خصائصهم، والتي الاشتغال بها مضيعة للوقت، كالاشتغال بتتبع السياسات، وكالدعوة إلى التفكر فيها إلى جميع الناس ونحو ذلك. فهذه الأمور أمثالها ليست إلى طالب العلم، وإنما هي من اختصاص ولاة الأمر أو من ينيبونه. ولما اقتحمها فئام من
انتظر يا أحمد، رجع كده. ومما ينبغي أن يعلم هنا أنه لو اشترط قرأتها؟
نعم
قرأتها. ومما ينبغي أن يعلم هنا أنه لا يشترط
فين؟ أين يا شيخ؟
طيب ماشي، أكمل. نعم.
قال: فلو أن شبابنا وفقهم الله قاموا بهذا الأصل حق القيام لسلموا من الوقوع في كثير من الأمور التي ليست من خصائصهم، والتي الاشتغال بها مضيعة للوقت، كالاشتغال بتتبع السياسات، وكالدعوة إلى التفكر في جميع فيها إلى جميع الناس ونحو ذلك. فهذه الأمور أمثالها ليست إلى طالب العلم، وإنما هي من اختصاص ولاة الأمر أو من ينيبونه. ولما اقتحمها فئام من الشباب ونزلوا أنفسهم منزلة ولي الأمر فيها، كان جهلهم وظهر انحرافهم وخرج بلدهم في هذه القضايا، لأنهم إنما يعتمدون على قصاصات الجرائد الأجنبية والإذاعات الكافرة، فيثقون بها ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويبنون أحكامهم عليها، كما هو الواقع في حرب الخليج. فإن بعضهم اعتمد على مثل هذه القصاصات وعلى مثل هذه الإذاعات، فنكبوا المسلمين وأدخلوا في قلوبهم الرعب، وفرقوا شملهم ومزقوا كلمتهم التي كانت مجتمعة. وهذا الاعتماد على هذه القصاصات وعلى الإذاعات الأجنبية هو غاية ما عندهم مما يسمونه بأصول فقه الواقع. ولما خرج علينا هذا التيار الجديد جنى على العلم والعمل
المشايخ الذين بعد حرب الخليج ظهر الاتجابة اللي بيسمونهم علماء فقه الواقع، سلمان صفر نصر العمر عائد القرن كذا، فقامهم هؤلاء على مقابلة علماء الأمة الكبار كابن باز وابن عثيمين والفوزان وهكذا، فصاروا هؤلاء علماء الواقع وفقه الواقع وغير ذلك، واشتغلوا بقى. جاء في مذكرة كذا، جاء كذا، فلان قال الأجنبي، فلان قال الغربي، فلان كذا كذا، وأخذوا الشباب بعيدا عن العلم الشرعي. وطبعا ده أمر بيستهوي كثير من الشباب. أصعب شيء على الشباب السنة والتقيد بعلوم أهل السنة وطريقة العلم، وسهل جدا إحراف. أنت تستطيع أن تأخذ بأدنى جهد الشباب إلى الميدان والخروج على السلطان، لكن تحتاج إلى جهد جهيد إن أخذت إلى الصبر على جور الأئمة. أيهما أصعب، أن تعلم الصبر على جور الأئمة أو أن تأخذ الخروج على الأئمة؟ أنا أجيب بالواقع. أما الخروج على الأئمة فرأينا فيها المليونيات، وأما الصبر على جور الأئمة رأينا فيه النزاع من القبائل. روح لطارق في حزبة مش عارف نجع مش عارف، روح لأبو سفيان مش عارف، روح لك نزاع، هتلاقي ده من بلد وده من بلد ومن بلد ومن بلد ومن بلد. مفيش مليونيات أهل سنة، مع أن الراحة والأمن والأمان فيه. مش محتاجين نصرف ولا نروح نقعد في الشمس ولا كذا، ولا 40 يوم في ميدان مش عارف إيه، ولا شرطة هتضرب ولا أنت هتضرب شرطة ولا أي حاجة. ده أنت قاعد في بيتك وقاعد مع عيالك، يعني المفترض ده سهل. ومع ذلك يركب الشباب الصعاب، لأن الشيطان يزين. السبب إيه بقى؟ استفزاز الشيطان للناس، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك. الشيطان يزين، تعمل فرح، تعمل ميتة، مش أبوك مات النهاردة وما كانش حد بيضحك على أبوك يعرف، لا عمك ولا ابن عمك، ده بينكم مشاكل في الأراضي بقالكم 30 سنة، وانا الابن الوحيد الملتحد داعي. لو ابويا مات دلوقتي عايزين نعمل لحد. اوعى قالك عمك العمدة. اوعى انا ادفن اخويا في التراب, انا ارمي اخويا تحت الارض. لا يمكن يا عمي, اوعى, لا يمكن تفضحنا في البلد. طب هندفن, هنصلي وندفن نرجع بقى كل واحد يشوف مصالحه. لا, لازم سرادقات, لازم ميتم ثلاث ايام ونعمل ونسوي ونجيب المقرئين. اسكت, لازم الناس تفضحنا. هو ابوك كان ايه؟ لا لا لا, لازم وكله جاي يشارك. ده انتوا ما جاتوش زورت ابويا اللي بقاله 3 4 شهور في المرض ده. ما فيش حد قال خد 50 جنيه وبعد ما يخلصوا العموديه يروح. مين اللي هيحاسب انت؟ حدش محاسب معاك اصلا, حدش محاسب معاك اصلا. بعد ما يخلصوا العموديه والجلابيه البلدي كمان, كل خلص تمام, ركب سيارته ومشي. طيب يا جماعه ما لناش دعوه, فالشيطان يزين. طب السنه سهله, ده احنا ندفنه تمام, كفن اهو ودفناه كده ورجعنا وما فيش مياتم ولا في 70,000 جنيه ولا في مش عارف 50,000 جنيه ولا في اي حاجه خالص, ولا الحمد لله مريحه. نفس الفرح, انت عايز تعمل فرح, جيب شويه نور كده مثلا ب 200 300 جنيه ولا حتى 1000 2000 جنيه 3000 جنيه وخلاص. لا, لازم الفرح, ولازم وابوك غضبان عليك وامك غضبان عليك مش عارف ايه طول حياتها وازاي وما نفرحش ازاي, ده اول فرحتنا, انت هتغمنا, انت مش عارف تعملها, وهكذا. مع ان هذا مكلف وهذا غير مكلف. ونفس المساله اللي هيحاسب على الحاجات ديت بعد الفرح وانت, وكل واحد يروح. وعليه هيكون الخروج على السلاطين بالملايين والصبر على السلاطين بالايه؟ بالآحاد. ولو بيبقى كتير قوي يبقى بالمئين. يبقى في فرق بين الملايين وبين المئين. 100 200 ده بالمجموع مش 100 في بلد. اتحداك لو جبت لي 100 في بلد. يعني ايه بلد؟ يعني اقصد مثلا هتجيب لي في بيلا 100 سلف, انا في بيلا بقالي 20 سنه. اللي بيحاربوا بالملايين وبالالاف, واللي بيوافقه ويجلس عندك وكذا بالاحاد. لو الواحد يمكن بيدعو الى الالحاد كان بقى له اتباع اكثر من هذا. بس دي طبيعه السنه, هذه طبيعه السنه. فالشيطان قال الله عنه, خلاصه بقى اللي احنا بنقوله كله, لاقعدن لهم صراطك المستقيم. الصراط المستقيم هيعود لك صراط مستقيم عشان يصدك. لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم, لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إنما المعاصي تزين وتبذل فيها الأموال وغير ذلك. من هنا تكون المليونيات إذا خرجنا, وتكون الأحاد إذا استقمنا. نعم.
ولما خرج علينا هذا التيار الجديد جنى على العلم والعمل, ولذا فإن الضعف في العلم والعمل يبدو جليا في شباب الأمة. فأنت ترى شباب فقه
وفقه. أنا قلت لكم كثيرا جدا, أنا رحت في الفترة, أنا 1412 بعد حرب خديج 1410 رحت فقيه الأمة فقيه البلد صالح الفوزان عنده 10 15 20 واحد على الأرض, كان شو يقعد على مكتب مش مستاهلة. ده مين؟ ده صالح الفوزان. سلمان العومة يجي الرياض من القصيم, المرور يقعد يجي ساعة عشان ينظم الناس. طيب صالح الأطرة رحت له 1415 إلى 1420 عنده كام؟ 15 و20. في حياتي ما شفته, واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة كده, مفيش أحيانا بعد درس الجامعة مفيش حد منهم. وهذا رأيته بعيني. يعني مرة طلع رحت لقيت الشيخ مشى, لحقته عند البواب. كنت أنا باجي من حي تاني يعني, فجر كان درس الفجر, كانش درس المغرب, الفجر. فقلت له الشيخ يعني بعتذر. قال أنا الذي أعتذر، أنت عجلت شوي. الشيخ نفسه يقول هذا. طيب عبد الله الغديان الأصول الأول في المملكة، أصولي على ضرب الأوائل، جميع كتب حتى اللي بتطلع رسائل دكتوراه اللي من شباب تلاقي عنده أصولي. مرة رحت ما لقيتش حد، تروح تلاقي الواحد قاعد معاه في الإبلة. الإبلة الإبلة درس الشيخ الغديان يصلي المغرب، عنده أكتر من 30 كتاب في الأسبوع، ده مجموع أسبوع بعد العشاء، يصلي ويجلس في القبلة ويتجه ل، تلاقي قاعد جنبه واحد اثنين ثلاثة هكذا. ده الغدياه، الغدياه الأطرى. لكن فوزان كثر الطلاب شوية بعد كده، بعد ما ايه بقى ما سجن سلمان، بعد دول بدأ على 20 كده يكثر العدد شوية. فهؤلاء اللي بيسمون بفقهاء الواقع دول كسروا هيبة العلماء، وبدأ أمام الشباب طياران بقى، يبقى طيار اللي هو بعد فقه الواقع، وده الشباب بقى معاهم كله وش مشايخ القدامى، ودول عندهم بقى اللي فعلا راغب في طلب الايه، في طلب العلم. نعم.
قال وليذا فإن الضعف في العلم والعمل يبدو جليا في شباب الأمة، فأنت ترى شباب فقه الواقع لا يلتزمون أحكام الشرع في كثير من القضايا العظيمة، فالواجب على شبابنا أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم، وأن يشغلوا أنفسهم بما يعود عليهم بالفائدة العظيمة في الدين والدنيا. أما الاشتغال بما لا فائدة فيه وإقحام الإنسان نفسه فيما ليس من اختصاصه فهذا وباله كبير، ويفوت على الإنسان من الأجر والخير الشيء الكثير. فعلى الشباب أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم، وأن يعملوا بما علموا من العلم حتى يفوزوا دينا ودنيا.
الحقيقة أيضا لما ذهبت إلى المملكة يعني وجدت أشوف الدعاء لهم شباب، مش عارف الدويش، مش عارف سلمان، كل دول على نفس الضرب، وهؤلاء أو العريف وكل هؤلاء لم أرى بعيني من كان متصدرا وله دروسه ويشرح من الشباب السلفي سوى الاثنين دول، عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم، صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ، دول اللي كانوا سلفيين. هؤلاء يعني سلفيين ايه اللي ظاهر عندهم المنهج وبارز، وهذا فيما أعلم. دول اللي هم كانوا، كان لسه الشيخ عبد السلام صغير، الشيخ عبد السلام ميت سنة 37 او ايه، شوف كده وفاته. فكان وقتها شباب صغير، شيخ صالح الشيخ كان يمكن 32 سنة، كان شيخ صالح الشيخ، هم دول اللي كانوا بيقرروا منهج السلف ويدرسون كتب السلف ومرتبطون بالعلماء ويحشرون على العلماء وغيرها. ها؟ 1425 نعم. يعني مواليد كم؟ مواليد 87 نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة. إذا من الله سبحانه وتعالى على المسلم بالعلم والعمل فعليه أن يبادر إلى إيصال هذا الخير للناس عن طريق دعوتهم ونصحهم وإرشادهم، فإن هذا هو عمل الأنبياء عليهم السلام. يقول الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم:
يبقى الشيخ بيرتب الأصول هكذا، الأول العلم، طيب الثاني العمل بالعلم، طيب الثالث الدعوة إلى ذلك. يبقى هذا الترتيب يا أخوان. يبقى هل الدعوة تكون رقم واحد قبل العلم؟ ما تصلح، ما تكون دعوة على بصيرة. قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة أو متبعد، فالعلم يسبق الدعوة. من هنا فجماعة التبليغ لا تقبل دعوتهم، لماذا؟ لأنها ليست على بصيرة، لأنها ليست قائمة على العلم، فهم جهال، فكيف يدعون؟ جماعة التبليغ تحتاج دعوة وليست هي جماعة الدعوة. جماعة التبليغ تحتاج إلى دعوة وليست هي جماعة الدعوة. نعم.
قال فإن هذا هو عمل الأنبياء عليهم السلام، يقول الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والله سبحانه وتعالى رفع منزلة الداعي إليه على غيره، فقال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أما عن ثوابه وأجره فهو عظيم لعظم عمله، فإن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى له مثل أجر من تبعه في الخير من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومما ينبغي أن يعلم هنا أنه لا يشترط لمن يكون داعيا إلى الله عز وجل أن يلم بجميع الأحكام الشرعية، ولكن الواجب عليه أن يكون عالما بما يدعو إليه، أي القضية التي يبلغها إلى الناس يجب عليه أن يكون عالما بها العلم الشرعي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغ عني ولو آية. فإذا عرف المسلم آية وفهم معناها عن طريق العلماء والمفسرين، أو عرف حديثا كذلك من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، أو علم حكما من الأحكام الشرعية كذلك عن طريق العلماء أو عن طريق مؤلفات أهل العلم، بلغه لغيره من الناس ولو لم يكن عالما بغير ذلك الحكم أو الحديث أو الآية.
هذا تنبيه جيد، تنبيه جيد. حينما تكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى، هل يلزم أن تعلم جميع الأحكام الشرعية؟ يلزم أن تكون في قدر ابن باز وقدر العثيمين حتى تدعو إلى الله؟ لا يلزم، لكن تكون على طريقة ابن باز والعثيمين، هذا واحد. اثنين، تكون عالما بالحكم الذي تبلغه، لا عذر لك ان دعوت الى مسألة وانت جاهل بها، لكن لك عذر لو دعوت الى مسألة بعلم وجهلت 100. لو انت جاهل بمئة مسألة لكنك دعوت الى مسألة، فالشرط المطلوب ليس العلم بكل المسائل، إنما الشرط المطلوب العلم بالمسألة التي تدعو، لأن ما في أحد أحاط بالعلم ولا بكذا، فليس بلازم أن تكون العالم الكبير اللي كذا. نعم.
يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته لكتاب التوحيد: ولا بد للدعوة إلى الله من شرطين: أن تكون خالصة لوجه الله، وأن تكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الداعي عارفا بما يدعو إليه، فإن أخل بالأول كان مشركا، وإن أخل بالثاني كان مبتدعا. انتهى كلامه رحمه الله.
اللي هو شرط القبول الإخلاص والمتابعة، إخلاص إليه والمتابعة. نعم.
وانطلاقا من
بلغوا عني ولو آية، لا على الأربع شهور، بالمدة على الأربع شهور، لأنهم عندهم 43 14، دي المدد، فيقول لك فسيح في الأرض 14. طيب دي الآية في 14، عايزين بقى 40 يوم. طيب هيجيبوا لك وعدنا موسى مثلا 40 ليلة، طب عايزين الثلاثة 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم ولا إيه؟ ولا صوموا 3 أيام، فما لم يجد فصوموا 3 أيام. هؤلاء ده يدل يا شطوري حسن على جهلهم. فسيحوا في الأرض 14 وعلى منك وجوه مساء. تعرف دول من يا حبيبي حسن يا ابو علي؟ ده المشركون يا حسن، ده في المشركين يا حسن، براءته من الله ورسوله الذين عهدته من المشركين. فسيح في الارض 24 وعلم انكم غير معجز الله، واما الله مخزي الكافرين. الجماعه اللي ما لهمش عهد حدهم للاربع، بعد كده ان لم تسلم وكذا هيبقى فيه قتال. فلي اقل من 14 انا عليه الاربعة، واللي مالوش عدد خالص هنخلي 4، ومن له عدد اكتر من 4 فالى مدته. فالناس على 3 اقسام، دول مين بقى؟ من دول المشركون. يبقى فسيحوا في الارض 14 اذا كانوا يحكموا على نفسهم بالشرك والكفر، دي حاجه ثانيه. نعم. اي حاجه هم عايزين كلمه وخلاص، خروج يعني.
قال رحمه الله تعالى: وانطلاقا من الشرط الثاني الذي ذكره رحمه الله قلنا إن وسائل الدعوة إلى الله توقيفية لا يستحدث فيها شيء لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولذلك هذا سؤال مهم جدا، هل وسائل الدعوة توقيفية ولا وسائل الدعوة اجتهادية؟ الجواب توقيفي، لكن قد يشكل عليك إيه؟ دايما هم يسألوا إيه؟ يقولك لا طب ما انت عندك الشريط وعندك الكتاب وعندك دلوقتي الواتساب وعندك، يبقى لو توقيفية يبقى تجيب للواتساب ايه دليل، وهتجيب للمش عارف التليجرام ده دليل، وهتجيب كذا. نقول لم تفهموا كلمة توقيفية. واتساب وتليجرام كل ده وسيلة واحد، وهي ايه؟ بلاغ العلم الشرعي مكتوبا او مقروءا وكذا، ده اسمه وسيلة. كل ده وسيلة، والميكروفون تبلغ فيه، كل ده اسمه وسيلة، وهي بلاغ الدعوة. هتبلغ الدعوة مكتوبة مقروءة مسموع أي شيء، ده وسيلة واحد. يبقى هذه كلها وسيلة. نعم.
قال: ولذلك اشتد نكير السلف على أهل السماع الذين كانوا الذي كان يفعله الصوفية.
لكن مثلا إيه؟ هل من وسائل الدعوة التمثيليات؟ هما كده جاب كده وسيلة تمثيلية؟ لا، نقول لا. الأناشيد وكذا؟ هنقول لا، دي مش وسائل دعوة. هل من وسائل الدعوة العمل بالديمقراطية وكذا؟ لا. هل من وسائل الدعوة يبقى كل هذا وسائل مستحدثة، إنما الوسيلة نفسها. أنا الآن بتكلم أهو، هقول بقى من وسيلة الدعوة البث المباشر؟ لا، وسيلة الدعوة تعليم العلم الشرعي، أنا بعلم، فده بث مباشر بيوم. طب هيتحول إلى كتاب؟ كل ده وسيلة واحدة. ولهذا الوسائل دي بيسموها ايه؟ نقل الدعوة، نقل الدعوة. نعم.
قال: ولذلك اشتد نكير السلف على اهل السماع الذي كان يفعله الصوفية، ولو كان هذا السماع مجردا عن الآلات
وسيلة، وكان عندهم التكبير، تكبير. نعم.
ولو كان هذا السماع مجردا عن الآلات المحرمة كآلات اللهو ونحوها، ولو كان هذا السماع نافعا لتليين القلوب، لأنه لم يأتي له شاهد من في الكتاب ولا في السنة ولا في فعل سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى الجزء 11: فأما سماع القاصدين لصلاح القلوب في الاجتماع على ذلك، أي الذين يجتمعون على السماع قاصدين بهذا الاجتماع إصلاح قلوبهم وتزكية نفوسهم، إما نشيد مجرد يعني ليس معه الآلات، ليس معه آلات لهو نظير الغبار، وإما بالتصفيق ونحو ذلك، فهو السماع المحدث في الإسلام، فإنه أحدث بعد ذهاب القرون الثلاثة.
انتبهت؟ ده مهم جدا، لأن احنا لما قلنا التغبير، لما قال بعض السلف لقد تركت أقواما عندنا فعلا شيء ما يفعله إلا فساق وكذا، اللي هو التغبير. وكان التغبير ده إنشاد يصحبه إيقاع كده، يضرب عليه على عود كده إيقاع. فلما نقول لهم ذلك يقولك لا، أصل ده الإنشاد اللي صاحبه إيه؟ اللي صاحبه إيقاع. لكن إحنا عندنا الإنشاد المجرد. انتبه هنا ماذا يقول شيخ الإسلام؟ أي الذين يجتمعون على السماع قصيدنا بهذا الاجتماع إصلاح قلوبهم وتزكية فيهم، إما نشيد مجرد، مجرد يعني ليس معه ولا له نظير الغبار والتغبير، وإما بالتصفيق ونحو ذلك، فهو السماع المحدث في الإسلام، فإنه أحدث بعد، يعني سواء صاحبه آلة أو لم يصحبه آلة. نعم.
فإنه أحدث بعد ذهاب القرون الثلاثة الذي أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد كره أعيان الأمة، وقد كرهه أعيان الأمة، ولم يحضره أكابر المشايخ، إلى أن يقول الشيخ رحمه الله في ضمن الكلام على السماع هذا والجملة: فعلى المؤمن أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث به، ولا شيئا يبعد عن النار إلا وقد حدث به، وأن هذا السماع لو كان مصلحة لشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وإذا وجد فيه منفعة لقلبه ولم يجد شاهد ذلك لا من الكتاب ولا من السنة لم يلتفت إليه. قال سهل بن عبد الله التستري: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل.
وقد يرق قلبك لكن من شيء محارب، قد يرق قلبك ولكن ليس من شيء مشروع، فلا تعتبر رقة قلبك هي الدليل، ولكن انظر رق قلبك على ماذا؟ على كتاب أو سنة أو فهم سلف أمة. نعم. الصوفية الذين يصفقون ويضربون ويتمايلون وترقصون، تجد الواحد منهم قد يبكي، يبكون بكاء شديدا، فهل بكاؤهم دليل مشروعية عملهم؟ الجواب لا، ليس دليل مشروعية العمل. نعم.
وقال الدراني: إنه لتلم بقلبي النكتة من نكت القوم، فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. هذا كلامه رحمه الله.
يعني يقع في قلب المعنى أستجوده لكن أعرضه على الكتاب والسنة، فلا تستحسن شيئا في الدين. نعم.
وفي قوله: وإذا وجد فيه منفعة لقلبه ولم يجد شاهد ذلك لا من الكتاب ولا من السنة أبلغ رد على من جوز التمثيل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لأن فيه منفعة.
الشيخ له كتابان: كتاب في وسائل الدعوة توقفية أم لا، هذا كتاب، وكتاب في حكم التمثيل، في حكم التمثيل. نعم.
ولأن القربة تلين إذا استمعت إليه وشاهدت مناظره، فعلى ذلك نقول يجب أن تكون وسائل الدعوة توقيفية لا يشرع فيها إلا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الرابع الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما.
يبقى إذن الأصل الأول إخوان، والأصل الثاني العمل، والأصل الثالث هذا الترتيب بأصول المنهج السلفي. نعم. طيب. نعم. كيف يعني مستحدث؟ ما هو المستحدث يعني؟ ماله؟ لا كانت على عهد النبي. بس تقصد الكتابة يعني كده يبقى متن في مكتوب؟ تم هو القرآن جمع ما كانش على عهد النبي، ها يبقى بدعة. تم السنة تدوينها ما كانش على عهد النبي، يبقى بدعة. لكن على عهد النبي العلم الموجود، على الصفة الموجود. لا ما لهش دعوة، وبقول متون علمية، ما هو قدامنا هو اللي هي ايه، ها مال شعر. تمام. ها طب وماله؟ احنا اذا كان الشعر هذا على نفس الوزن في شعر العرب ما فيش اشكال فيه، احنا بنتكلم على ايه؟ على طريقة الالقاء اللي هو الغناء، وعلى مضمون القصيدة. لا وطريقة الالقاء ما عندناش حاجة اسمها نشيد، ان واحد يبقى منشد، ما عندناش فرقة انشاد، هذا غير موجود. اما القاء القصائد على الوزن العربي وبحور الشعر ما في مشكلة، الارتجاز ما في مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، فإن الأولى قد بغوا علينا، وإذا أرادوا بنا فتنة أبينا أبينا، وهكذا النبي يقولها. نعم تفضل. صح صح. احنا قلنا الأهلية المطلوبة في الدعوة ان تكون عالما بما تدعو اليه. طيب عالم مسألة، لا شك، لا شك ان الشيطان يتدخل ويقول لك لا 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 تدعو الى الله حتى تتعلم العلم كذا، ويصعب عليك العلم الشرط المطلوب بحيث تبقى حياتك ما حققت الشرط، فيكون هذا من الصد عن سبيل الله. لكن دلوقتي ابو سفيان محتاجينه خطيب جمعة بكرة، اذا ما طلع ابو سفيان طلع الصوفي وطلع الاشعري، فيبقى احنا ما الذي يلزم؟ ان تتقن الخطبة وان تتعلم خطبة صحيحة سلفية وتخطب به. طيب لكن تقول لا لا انا لست بالعالم واتعلم الاول، تجلس 20 سنة ما تعلمت شيء، تجلس تقول لك انت ما تعلمت بعد، ونترك المجال للصوفية والاشعار يخطبوا. لكن المطلوب فيك ان تتقن خطبة، لف بها في البلدان، اجلس 2 سنين تخطب خطبة واحدة وتفيد هذا وتفيد هذا وتفيد هذا وتفيد هذا وهكذا. نعم.
رحمه الله تعالى. الأصل الرابع الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما. وإن مما يؤسف له أننا أصبحنا نسمع في هذه الآونة الأخيرة كلاما ينابث العقيدة ويبعدها عن ساحات الاهتمام. فمن الجماعات من يعتبر مسائل العقيدة مسائل جزئيات لا يعنى بها، بل ومنهم من يقول ما الذي يضيعنا.
الأصل الرابع قال الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما. الله أكبر، ترتيب جيد. يبقى عندنا العلم والعمل والدعوة من ضمن أصول السلفية اهتمام بعقيدة السلف. طبعا داخل في العلم أصلا، لأن العلم عندنا أهمه علم الاعتقاد، العلم بالسنة. ولهذا نقول يا إخواني ما أول مسألة تطلب في العلم الجواب هي أول مسألة بعث بها الأنبياء، أول مسألة نزل بها القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أول مسألة، وهي إيه؟ العلم بالتوحيد والسنة. ده أول مسألة قبل ما تطلب علم الفقه والحديث والأصول وكذا. الأول تتعلم أصول السنة، أصول السنة حتى تستقيم عليه، ثم بعد ذلك أطلب فقها، أطلب حديثا، أطلب لغة، لكن هذه أول مسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إن مما يؤسف له أننا أصبحنا نسمع في هذه الآونة الأخيرة كلاما ينابذ العقيدة ويبعدها عن ساحات الاهتمام. فمن الجماعات من يعتبر مسائل العقيدة مسائل جزئيات لا يعنى بها، بل ومنهم من يقول ما الذي يضيرنا إن أثبتنا لله يدا أو لم نثبت، وهذا من المصائب والطامات. ومن المعلوم
ربما قالوا هذه مسائل يعني عاف عليها الزمان، مثل ما خرصنا في خلق القرآن. يعني احنا لو تجيب يا أحمد اللفظة دي في رسلان لما قال في مسألة خلق القرآن، وان دي ما زلنا نختلف وكذا فيها، احنا ما زال الناس يقولون باليوم الى اليوم خلق القرآن. الأشاعرة اللي هم متصدرون المشهد اليوم ماذا يقولون يا إخوان؟ القرآن كلام الله نفسي، أما الحرف والصوت فمخلوق، حرف وصوت مخلوق، إنما المعنى غير مخلوق، المعنى اللي في نفسي لا غير مخلوق، إنما اللفظ مخلوق. نعم. فبعض الناس يظن ويزعم أن هذه مسائل عاف عليها الزمان، واتركوا بقى الأسماء والصفات والأشياء دي، واتركوا هذه الأشياء ولا واهتموا بالأخلاق واهتموا بالمعاملة واهتموا. هذه لغة موجودة للأسف الشديد عند كثير من الناس. نعم. إذا كان الفقه نفسه قالوا كذلك، الفقه القديم ده اتركوه، نريد فقه ميسر يتناسب مع الوقت الذي نحن فيه، ده فضلا عن سائر العلوم بقى الأخرى. نعم.
يقول رسلان في خطبة أصول الدعوة إلى الله تعالى: أما تخليط وتشويه العقلية والذهنية الإسلامية المعاصرة فهو سبب من أسباب تقلب الأمة، والأمة لا يمكن أن تلتقي بحال أبدا، وأبناؤها المتعلمون المنتسبون إلى العلم
الأمة لا يمكن تلتقي
بحال أبدا وأبناؤها المتعلمون المنتسبون إلى العلم الشرعي الشريف يبدأون في أول ما يبدأون به تعلما بالبحث في مسألة خلق القرآن وفي النظر في اختلافات الفرق على اختلافاتها. سبحان الله العظيم. إن النبي صلى الله عليه وسلم
يبقى الأمة كيف تتفق وعندها هذا الاختلاف خلق القرآن والمسائل الفرق وكذا؟ يعني كأن تعلم هذا النوع لا يصلح، تعلم هذا النوع لا أعد في من أول الأمة تختلف.
قال
لا والأمة لا يمكن أن تلتقي بحال أبدا، وأبناؤها المتعلمون المنتسبون إلى العلم الشرعي الشريف يبدأون في أول ما يبدأون به تعلما بالبحث في مسألة خلق القرآن وفي النظر في اختلافات الفرق على اختلافاتها. سبحان الله العظيم، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الناس هكذا، وإنما كان يعلمهم الأصول صلى الله عليه وسلم. وإذا ما جاءت الشبهة تزال الشبهة شيئا بعد شيء. أما أن يكون الهم القائم عند الدعاة إلى الله رب العالمين وعند طلاب العلم الشرعي الشريف أن يقبلوا على اختلافات تاريخية قد عفى عليها الزمان بفضل الله.
شوف، اختلافات تاريخية قد عفى
عليها الزمن،
عليها الزمن
بفضل الله رب العالمين، فما عادت مطروحة اليوم في ديننا.
عجيب.
أو في دنيا الناس
ما عاد مطروح خلق القرآن عندنا، ما عاد مطروح اليوم اختلافات الفرق. سبحان الله. نعم.
أن يقبلوا على تلك.
طيب خلاص، طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.